الشدة والأزمات القرآن حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا المشاهدين، مرحبا بكم مع ميزان القرآن والسنة. ندعو الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل القرآن والسنة بالفهم الصحيح والتطبيق المخلص. ضيوفنا اليوم اللي هيساعدونا على الفهم الصحيح والتطبيق المخلص للقرآن والسنة فضيلة الشيخ علي قطامش. مرحبا بك شيخ علي قطامش، عضو مجلس الشعب عن حزب النور، مرحبا بحضرتك. شرفنا أيضا الدكتور حمدي والي، مرحبا بك دكتور حمدي والي، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، مرحبا بحضرتك. شرفنا أيضا الأستاذ ناصر عثمان، مرحبا بك أستاذ ناصر عثمان، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة الدائرة السابعة بالقاهرة، مرحبا بحضرتك ومرحبا بكم جميعا. عندنا اليوم هم أكتر منه قضية، وهو ما يحدث في العباسية، مؤامرة، جريمة، فتنة، نسميها زي ما تسميها، لكن المصر أصبحت كأن مصر كلها أصبحت عباسية، مصر العباسية. في جريمة بتحدث، في يعني نوع من الجنون بيحدث، مش عارفين الموضوع ومين بيقتل ومين بيتقتل وليه، واحنا كل يوم بنقول يا جماعة يا المعتصمين بالذات المحسوبين على الثار الإسلامي، عودوا للتحرير أو عودوا إلى الإنتاج والدعوة والعمل. إنما اللي بيحدث خاصة أنه المرة دي ممكن يتحط في رقبة الإسلاميين ويبقى طرف فيه الإسلاميين. المهم قضيتنا هي مؤامرة أو مذبحة العباسية وما يحدث هناك والحل، وليس الانجراف مع العواطف وسكب مزين من الوقود على النيران. ده اللي هنناقشه مع ضيوفنا الكرام ومع حضراتكم، وعاوزين ايضا رسائلكم على رقم 94172. سؤالنا: من سيفوز بالرئاسة؟ هل هيفوز الدكتور محمد مرسي او الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح او الدكتور محمد سليم العوة؟ أرسلوا رسائلكم على رقم 94172. نبدأ مع ضيوفنا الكرام بالأخلاق.
القرآن حياتي يهديني لصراطي، أخلاقنا فوق الميزان، أخلاقنا سعادتنا من وحي سيرات أخلاق الفرسان، أخلاقنا فوق الميزان، روح حياتك يا إنسان.
مرحبا إخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. شفنا الدماء بتسيل والإصابات، وكأنه يعني نزع العقل من كل العقلاء في مصر وأصبحت تحركنا يعني أشياء غريبة. دكتور شيخ علي، فالأمر نحن في فتنة وعاوزين نائد هذه الفتنة ونمنعها، وهناك دماء تسال، عاوزين نحقن الدماء. نتكلم عن وأد الفتن وحقن الدماء.
يعني هو بداية الحديث متوجه إلى الذين اشتبكوا مع بعضهم البعض في ميدان العباسية، والكل من المسلمين، يعني سواء الضارب أو المضروب، القاتل أو المقتول، وقد تناسى الجميع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا بداية، القاتل والمقتول في النار. إذن أنا أمام جريمة عظمى، عقابها لمن لقى الله بغير عقاب في الدنيا، عقابها في الآخرة دخول جهنم. طب كيف نائد هذه الفتنة؟ يعني أنا أرى الآن أن في طرفين يمسكون يعني بحلول هذه الأزمة. الطرف الأول أخونا فضيلة الشيخ الأخ الكريم الأخ حازم أبو إسماعيل، لأن أكثر المتواجدين الآن في ميدان العباسية من تلاميذ الشيخ ومن مريديه ومن محبيه ومن أتباعه، فله هو الوحيد في مصر الذي يملك على هؤلاء الشباب كلمة نافذة، خصوصا وأن كثير من العلماء وجهوا من أيام كلمات لشبابنا وأبنائنا أن يتركوا حصار أو يتركوا المواقع أمام وزارة الدفاع ويعودوا إلى ميدان التحرير ضرءا للاشتباك مع المجلس العسكري. ويعني قد جربنا مرارا عندما ينفى الصبر العسكري في التعامل وتبدأ عمليات القتل الرهيبة كما حدث في ميدان التحرير مرات، في شارع محمد محمود، في شارع الشيخ ريحان قدام وزارة الداخلية، التجارب مريرة وكثيرة وما لها آخر. فكنت يعني أتمنى أن يتغلب الشيخ الفاضل حازم أبو الفتوح حازم أبو إسماعيل على آلامه وعلى محنته وعلى ما يحياه الآن، وأن يخرج إلى مريديه وليقل لهم قدر الله وما شاء فعل، ولا راد لقضاء الله سبحانه وتعالى، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فإذا نفذ القضاء فما لنا إلا الصبر الجميل والاستمرار في طلب الحقوق. الطرف الثاني الذي يملك بحل الأزمة هو المجلس العسكري، لأن سيناريو اللهو الخفي أصبح سيناريو سخيف وغير مقبول، أن احنا في كل كارثة من دين قول هناك طرف ثالث، استبر سعيد يولع ويموت 100 واحد ولا أكتر ونقول الطرف الثالث، نص الناس تموت في التحرير والطرف الثالث، يموت في شارع الشيخ ريحان ونقول الطرف الثالث، والنهاردة بيموتوا في العباسية بنقول الطرف الثالث، شوية بلطجية جايبين أنابل مولوتوف وجايبين معهم مسدسات وبقولوا بنادق خرطوش. وبسأل يعني ألم يكن يدور في خلد مجلسنا العسكري الموقر على احترامنا الكامل لكل أعضائه، ألم يكن يدور بخلدكم جميعا أن هذا ممكن يحدث؟ معتصمين يمثلون طيارا فكريا وله طيارات فكرية مناهضة، فلول دخلت الانتخابات الرئاسة ولهم أتباع مشحونون بالمال وبالسلاح، ألم نكن نتوقع أن يحدث هذا؟ طب إذا غاب على مجلسنا العسكري الموقر أن هذا ممكن أن يحدث، هل يغيب أيضا على المخابرات المصرية العامة؟ المخابرات العامة المصرية؟ هل يغيب على جهاز الأمن الوطني؟ هل يغيب على المخابرات العسكرية الخاصة بالجيش؟ يعني أنا والله في قمة العجب وفي قمة الاستغراب مما يحدث، وكأن السيناريو الذي يحدث سيناريو مقصود، وكأن الذي يحدث أنا أقول وكأن وعلى دائرة حمراء لحسن النية، وكأن الذي يحدث مراد أن يحدث حتى نعطي كرتا أحمر لمن يريد أن يقول المجلس العسكري لا، مع أن المجلس العسكري الآن يمارس عمل سياسي، والذي يمارس العمل السياسي عليه أن يحتمل، الذي تعرض لهذه الأمانة عليه أن يحتمل. فأنا عندي الآن أطراف، عندي الشيخ حازم أبو إسماعيل أتمنى أن يخرج الآن ويوجه نداء لأبنائه وتلاميذه أن يعودوا إلى ميدان التحرير، ونكتفي الآن، أنا أقول الآن فقط بس بميدان التحرير، فإذا لزم الأمر فليكن هذا للتوسع عن ميدان التحرير لميدان أخر، فليكن هذا بالتشاور بين العلماء وبين الأحزاب، ولتكن كلمة جامعة. ليس أمامي إلا أن أحسن الظن، مع أن الظن بدأ ينفذ بالمجلس العسكري، لأن هؤلاء الرجال تمنينا مرارا وكتبنا مرارا أن التاريخ ينتظر أن يكتب أسماءهم بسطور من نور. أتمنى ألا تكتب الأسماء بسطور من قطران، أتمنى من مجلسنا العسكري أن يظل على الحياد الذي تمنيناه منه، وأن يتدخل تدخلا رحيما لحل الأزمة. لازم نعرف مين البلطجية وما تعديش زي كل مرة يبقى الله الخفي، ولازم نعرف مين اللي دفعهم للميدان ومين اللي سلحهم بالمولوتوف وبالمسدسات حقنا لدماء المصريين التي ستسألون عنها جميعا يوم نلقى الله جل وعلا.
شكرا شيخ علي، جزاك الله خيرا. دكتور حمدي، تعليقك أو كلمتك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني الحدث في العباسية يذكرنا بما حدث من قبل من أحداث مماثلة، وكلها ليست هي المرض إنما كلها أعراض لمرض. ما السبب وراء ما يحدث جميعه؟ كل المحاولات التي حاولت الوصول إلى الأسباب أظهرت العجز، وسموه اللهو الخفي أو الطرف الخفي. لكن اليوم شعرت لأول مرة إن واحد يمسك طرف من هذا اللهو الخفي أو يسميه ويحدد الفاعل. وما استمعت إليه من العضو المهندس عمرو زكي في حواره مع الجزيرة مباشر صباح اليوم، ويلقي بالتبعة على جهات محددة سلحت ودفعت بأسماء وأشخاص وعين أوصفهم وأسماءهم وقال أسماءهم عندي والجهات التي سلحتهم عندي، وللأسف الجهات التي سلحتهم جهات تنتمي إلى الشرطة، إلى الأقسام التي هي المفروض معنية بوأد الفتنة. أنا في غاية الغرابة عندما أرى أن هذا الأمر يحدث من جهات المقصود منها أن تطفئ الفتنة فإذا بها تشعلها. لم يعد الأمر خفيا، إذن هناك جهات لها مصلحة في استمرار هذا السيناريو والاستفادة من ورائه لأهداف شيطانية، إما بإيأاس الناس من الأمان وجعلهم يبكون على الأيام البائدة اللعينة التي يعني ما صدقنا أن انتهينا منها، لكن آخرين لهم مصلحة في أن يشعروا الأمة بأنها اختارت الطريق الخطأ عندما اختارت الثورة، وينبغي أن يندموا عليها وأن يعودوا من جديد ليتباكوا على العصر الفائت. الأمر الآخر، تشابه الأحداث في الوقت والفاعل والآلة يجعلنا نتأكد أن جهة معينة محددة تنتهز وقت معين من اختلاط الأمور وتظهر في هذه الفتن. الأمر الثالث، الذين يعلمون ذلك من المسؤولين كيف سمحوا ببدايات الأمر ليصل إلى مأساة وهم يعلمون إن كانوا عاجزين عن رصد الفاعل فهم يعلمون بتشابه الأحداث أن السيناريو سيصل إلى هذه النتيجة، فكيف غفلوا وهم أولياء الأمر والمسؤولين عن الدماء والأعراض وأمان الأمة، كيف سكتوا أو غفلوا أو تواطؤوا أو تباطؤوا في أن ينزعوا فتيل هذه الأزمة. الأمر الأخير، إن كان المجلس العسكري قد تحرك عندما أراد أن يتحرك واستطاع أن يئد تلك الفتنة في أكثر من في أقل من نصف ساعة، فلماذا تأخر وهو القادر على فض هذا الأمر أو فض هذه المهزلة؟ إن كان قادرا على فضها ورد الأمان إلى الناس لماذا تأخر وهو المعني بهذا الأمر؟ ومن كان ينتظر أن يقوم مكانه بهذا الدور؟ هذه أمور تبع الحليم حيرانا، بل إنها لم تعد تحيرنا. رجل الشارع أصبح يقول ما نقول الآن، لمن؟ لمصلحة من؟ يبقى هذا الأمر حتى يصل إلى المأساة ولا يتحرك إلا عند الدماء، لمصلحة من؟ وبالتالي فإننا نقول أرجو أن يعجل الله تبارك وتعالى بنهاية هذه المأساة، وأن تعود الأمور إلى نصابها، وأن تستقر برئيس مسلم نقي تقي عادل يتقي الله ويعيد للناس أمانهم وأمنهم واستقرارهم إن شاء الله.
شكرا دكتور
حمد. أستاذ ناصر، رأي حضرتك.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ماذا اقول؟ الم يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ الم يكفكم هذه الدماء التي سالت في محمد محمود؟ الم يكفكم هذه الدماء التي سالت في مسبيرو؟ الم يكفكم هذه الدماء التي سالت في بورسعيد؟ ألم يكفكم هذه الدماء التي سالت في شارع الشيخ ريحان وأمام وزارة الداخلية؟ ثم ماذا بعد؟ الناس في شوارع مصر تتحدث، بل إنها عرفت من هو اللهو الخفي. لقد ذهبت إلى العباسية وتجولت في أرجائها وعلمت أن الناس تتحدث عن بعض ضباط الشرطة الذين كانوا يرتدون ملابس عسكرية ومعهم رجال يستبدلون ملابسهم بملابس مدنية، ثم انتشروا في ربوع المكان. هذه الأقوال، هذه الأفعال كان هناك شهود عليها في أكثر من مكان وأكثر من لقاء، هكذا قال. من هذا الحديث ومن هذه الأحداث المتكررة ذات السيناريو الواحد عرف من هو اللهو الخفي. لذلك أقول: ألم يأني لكم أن تعودوا إلى رشدكم؟ أما آن لكم أن تعودوا إلى صوابكم؟ أما آن لكم أن تعودوا إلى ربكم وتحقنوا هذه الدماء الزكية التي تسيل فوق تراب هذه الأرض المباركة؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول أكثر من ذلك؟ إن كان هناك خطأ من إخواننا في مع رجال أخونا الفاضل فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، فإن هذا الخطأ لا يعالج بهذه الطريقة، لا يعالج بهذا الانتقام المروع، لا يعالج بهذا الانتقام ولا يعالج بهذه الطريقة. إنهم مصريون مسالمون مسلمون، لا أعتقد أن هؤلاء هم الذين روعوا بيوت العباسية وطرقوا هذه البيوت وروعوا النساء والأطفال. إن الذي روع النساء والأطفال هم رجال الشرطة والجيش، والناس كلها تعرف وتتحدث عن ذلك. نعم، شكرا.
شكرا أستاذ ناصر، جزاك الله خيرا. لكن يعني أنا متحفظ شوية، عاوزين نبقى ننقل ما يقال في هذا الصدد بحذر، لأن احنا مش عاوزين نبقى شركاء في الدم. ربما كلمة أنا أقولها كإعلام تؤجج المشاعر وتهيج الجماهير ضد الشرطة أو ضد الجيش، وأنا مش في قلب الأحداث. يعني أستاذ ناصر، حد بيقول أنه شرطي أو ضابط غير، وقد يكون هو نفسه جزء من منظومة الفتنة وبينقل، وعشان كده احنا في الفتن دايما بنقلل التصريحات او لا ننقل الاخبار الا بعد التحري، وندعو الله عز وجل انه يعني يحقن الدماء ويحفظ الانفس ويديم علينا نعمة الاستقرار. عموما ننتقل الى الاخبار.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياة.
البركة تي في شوب بتقدم لك أقوى عروض الصيف. كولدير المياه 2 في 1، يعني جهازين في جهاز واحد، كولدير وسخان في وقت واحد. كولدير المياه 2 في 1 عشان تشرب منه مياه ساقعة متلجة في عز الصيف. كمان تقدر تعمل كل المشروبات السخنة اللي انت بتحبها. كولدير المياه 2 في 1، درجة البرودة فيه تصل من 5 لـ15 درجة مئوية، يعني هتشرب مياه ساقعة في عز الصيف. كولدير المياه 2 في 1، درجة الحرارة فيه تصل من 85 لـ95 درجة مئوية، يعني تقدر تعمل كل المشروبات السخنة اللي انت بتحبها. كولدير المياه 2 في 1، يعني جهازين في جهاز واحد. كولدير المياه 2 في 1 يتميز بصغر حجمه وشكله الأنيق. كولدير المياه 2 في 1 مصنوع من مواد غير قابلة للصدأ، يعني هتشرب وانت مطمن. كولدير المياه 2 في 1 يستخدم في المنازل والمكاتب والشركات والمساجد، يعني لو عاوز تجيب صدقة جارية ينتفع بيها المسلمين يبقى كل دير المياه 2 في 1. ولو عاوز تجيب هدية لصاحبك علشان شقته او مكتبه الجديد يبقى كل دير المياه 2 في 1. كل دير المياه 2 في 1 يعني جهازين في جهاز واحد. لو اتصلت دلوقتي بالبركة تي في شوب هتحصل على كل دير المياه 2 في 1 بسعر ولا في الاحلام، فقط 469 جنيه زائد مصاريف الشحن. مش بس كده، هيجيب لك معاه ضمان لمدة 12 شهر. ولو حصلت على جهازين من كل دير المياه 2 في 1 هتحصل على خصم 50 جنيه علشان يبقى سعر عرضنا 888 جنيه بدلا من 938 جنيه. اتصل الان على البركة تي في شوب 011-770-77-57 او 011-770-77-58. يصلك مندوبنا لحد البيت.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني اليوم وقت العمل وعند النوم،
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياة.
أخبار تلو الأخبار تكشف للعالم أسرار، سوف نضعها في الميزان ونناقشها في الحوار.
مرحبا إخواننا المشاهدين، نذكر حضراتكم بالقضية والسؤال القضية عن أحداث العباسية، مؤامرة، هوس، جريمة، مذبحة عباسية فعلا زي ما بيقولوا. طبعا الأخبار عن العباسية 5 قتلى لا 7 11. آخر خبر قدامي في الأهرام نقلا عن دكتور اسمه أحمد ثابت بمستشفى ميداني بالعباسية، بيقول أن 22 قتيل و 150 مصاب. لكن الحقيقة فين؟ لأنه طبعا ده مش ما بيمثلش وزارة الصحة، وبالتالي نبقى متريسين شوية، وإحنا الواحد بيخاف عشان ربنا ممكن يحاسبنا عن اي كلمة ممكن نقولها فيها ظلم لاخرين او فيها تهيج. ناخذ عموما اهم الاخبار. شيخ الازهر يطالب بوقف العنف فورا امام وزارة الدفاع. ابو الفتوح يعلن وقف حملته الانتخابية بعد سقوط قتلى وجرحى بالعباسي، وطبعا مش غير كذا الحريري وظن خالد علي. فريد اسماعيل بيقول الداخلية والعسكري مسؤولين عما يحدث في العباسية. ابو الغار ينسحب من اجتماع العسكري احتجاجا على طرح المجلس امكانية فض الاعتصام بالقوة. مظاهرة حب بالورود امام السفارة السعودية، وربنا يعني يزيل الغمة اللي بيننا وبين السعودية، واحنا بيجمعنا بيهم حب خاص وعلاقات خاصة. كتبني يزور السعودية غدا لبحث قضية الجيزاوي. وزارة الخارجية بتقول التقينا بالجيزاوي على انفراد لمدة نصف ساعة. الجبهة السلفية تعلن تأييدها لمرسي رئيسة للجمهورية. مجلس الشورى بيعلن ان رؤساء التحرير اللي هيتم تعيين الجدد بعد الدستور وبعد انتخابات الرئيس، وهيكون السن من 40 حتى 60 سنة، والمؤسسات سترشح رؤساء والمجلس يختار من بين المرشحين. لجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتقول لا تمييز بين المرشحين ولا رجعة عن إحالة المخالفين للنيابة. طبعا قرأنا خبر انه في إحالة دكتور عمرو موسى ودكتور مرسي ودكتور عبد المنعم أبو الفتوح للنيابة، لان هم خلفهم وبدأوا عملوا لقاءات ومؤتمرات قبل بدء الدعاية رسميا في عدد من الجامعات. عفيفي يفجر القنبلة، بقول في مرشح رئاسي شاذ جنسيا وعليه الانسحاب قبل فضيحته. الكنيسة تطالب بتعديل المادة الثانية للاحتكام إلى شريعتها، وإحنا أشرنا لهذا الخبر أيضا بالأمس. صحيفة أمريكية بتقول إن الأهرام، صحيفة الأهرام حرضت الإعلام الغربي على إهانة الإسلام. أظن ده يمكن كان بمناسبة موضوع مضاجعة الوداع وإن هي قالت أكدت هذا الأمر وهو مختلق، فطبعا ده بيظهر الإسلام بصورة يعني غير جيدة، وده المقصود بهذا الخبر. السجن والغرامة لمن يخطئ في طباعة المصاحف. لجنة القيم بمجلس الشعب تحيل ملف مخالفات النائب زياد العليمي للجنة العامة. طلب إحاطة عن سرقة أكثر من 5 مليار جنيه بوزارة الصحة. دي أهم الأخبار اللي عندنا. طبعا عندنا في خبر آخر بخصوص الفريق الأهلي اللي موجود في مالي، وهناك قلاقل وانقلابات وطيارة طيارة ذهبت لأعدتهم، ندعو الله
وصرح لها بالهبوط وتحمله ما عادش في مشاكل إن شاء الله.
بنذكر حضراتكم بالسؤال والقضية، قضية أحداث أو دماء العباسية، والسؤال من سيفوز بالرئاسة؟ هل دكتور محمد مرسي، دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، دكتور العوة؟ ننتظر رسائلكم على رقم 94172. ونعود للشيخ علي قطامش، تخير من الأخبار التي ذكرت ما تريد أن تعلق عليه.
يعني بداية أنا أحيي وأثمن لفضلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر هذا البيان، وإن كنت أتوقع من فضلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أكثر من ذلك، يعني كنت أتوقع، وهو أب لجميع المصريين وأب لجميع المسلمين، أن يكون متواجدا على الساحة، لأن تواجد شيخ الأزهر سيحقن دماء كثيرة، وسيكون إن شاء الله له قبول من جميع الأطراف، سواء الطرفين المتصارعين الإخوان المعتصمين أو البلطجية اللي دخل عليهم، حتى سواء كان المجلس العسكري بهذا التدخل الذي حدث. فنحيي لشيخ الأزهر هذه الرجعة إلى الشارع الآن، نتمنى أن يكون بين المعتصمين. مسموح لنا بخبر واحد ولا أكثر؟
بتاعتك.
طيب عندنا اخبار تانية ممكن، لان انت قلت حضرتك اخبار كتير قوي،
اتخير منها.
طب اعطينا اي واحد منهم كده نتكلم عليه على طول.
احنا معنى تحويل زياد العليمي للجنة العامة.
لا هذا اتركه ولا اعلق عليه.
لا تعلق عليه.
نعم.
موضوع انه عادل عفيفي بتاع اللي قاعد في امريكا ضابط الشرطة السابق مرشح رئاسة الشاذ إنسانه عليه الانسحاب قبل فضيحته.
يعني عادل عفيفي تعودنا منه على مثل هذا الكلام، وأكثر كلام الرجل يعني لا يؤتي ثمارا، فهو مجرد طحن بلا طحين يعني، أو لا صوت بلا طحين نزل بلوه إيه. فنقول له يعني البلد مش ناقصة أخ عادل، يتيجي تقعد في وسطنا.
عمر عفيفي.
أي أخ عمر، يتيجي تقعد في وسطنا وتحل مشاكل معانا وتعيش تشيل معانا المسؤولية، يا تكف إيدك عن الناس. هذا يكفيك.
مظاهرة بالورود أمام السفارة السعودية.
هو ده شعبنا المصري، عندما يصار يستصار. لما قالوا له ده الجزاوي اتقبض عليه غلط، غضبوا المواطن المصري، شعروا في لحظة انه اهين او حد تعدى على كرامته، فاتجمعوا كلهم يكسروا في السور بتاع السفارة. ولما فهموا الامور صح النهاردة راحوا بالورود عشان يعتذروا للسفارة، وياريت المجلس العسكري يبص في التصرفين دولت ويعرف ازاي يعمل الشعب المصري 60 يوم الباقيين. ان شعبنا اذا استثير في قضية يشعر ان فيها حق لا يستطيع احد رده ابدا، واذا جئناه من باب النخوة ومن باب المصلحة ومن باب المحبة، فسنرى ورودا كالتي قذفها الشعب على المشير في الميدان يوم 28 و 29 يناير، والايام اللي كان بيزور فيها الميدان.
طيب بس عشان نبقى منصفين، هل ده يعني ايضا ان الشعب المصري ممكن يضحك عليه؟ لانه انت قلت انه اخبار قيلت فانفعل واساء.
نعم.
امام السفارة السعودية ثم عاد ليعتذر.
نعم.
وشايفين ايضا ما يحدث في العباسية.
يستطيع الاعلام يا دكتور عاطف ان يضلل الشعب، وهذا ما يحدث الان للأسف الشديد. يستطيع الاعلام ان يضلل الشعب وان يوجه الجموع في اي جهة يريدها. انا اناشد الشعب المصري، اقول لشعب الكريم، يا شعبنا الكريم، ان مؤامرة اعلامية خبيثة جدا تحاك لكم كل اللي فيها شردحة ومعلومات خاطئة، فأنا يعني أهيب بشعبي المصري بصفة عامة أن لا يعطي أذنا لأكثر الإعلام. إحنا كفاينا القنوات المحترمة بتاعتنا اللي إحنا تعودنا نشوفها، وأي قناة سافلة، أي قناة جردوحة، أي قناة تعودنا منها الأخبار السيئة زي خبر ضجاع الجماع ضجاع الوباء اللي بيقولوا عليه دوت، يعني الإعلام اللي من النوع ده لازم نكون حذرين منه. بتوجه بصفة عامة للمصريين، وبتوجه بصفة خاصة لآل دارتي في جامصة وبالقاص وطلخ ولبروه، بقول لهم كونوا على حذر من الإعلام، فإن غاية الإعلام الآن إحداث فتنة لا تبقي ولا تذر لأجل مصالح خاصة لمن يملكون هذا الإعلام.
شكرا شيخ علي، جزاك الله خيرا. دكتور حمدي، أعلق على ما تشاء من ما ذكر من أخبار أو من غيرها.
والله يعني مسؤولية الإعلام عن صناعة الرأي العام مسؤولية خطيرة جدا، والحقيقة بعض الإعلاميين لا يقدر طبيعة المسؤولية وخطورة الكلمة، خاصة وهو يعلم أنه يخاطب الملايين ممن يتفاوتون في الثقافة والانفعال والحركة. وكما قيل من قبل، كذبة المنبر بلقاء، أي مشهورة. وكما يقول الإمام أحمد بن حنبل، إذا زل العالم زل بزلته عالم. ومن هنا أقول ينبغي على كل صاحب منبر إعلامي أو سواء كان قناة فضائية أو صحيفة أو مجلة، صاحب قلم أو صاحب كلمة مقروءة أو مسموعة، ينبغي أن يستشعر خطورة ما يقول. فإذا لم يكن لديه ضمير يرده ويردعه، ينبغي أن تكون هناك سلطة لا تترك واحدا من هؤلاء يلهو بدماء الأمة ويثير الدهماء أو السوق أو الذين لا يستشعرون المسؤولية بسبب خبر غير مسؤول هنا أو هناك. فإذا علم صاحب الخبر وتأكد أنه سيء النية، ينبغي أن يردع بعقوبة رادعة. أقولها للجنة التأسيسية، وأقولها لمن يضعون أيديهم لصناعة الدستور، وأقولها لمن يملكون القرار، ينبغي أن نستعمل فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. أي إعلامي يكون سببا في فتنة والأمة لا تحتمل أكثر من ذلك، ينبغي أن نعتبره مسؤولا عن دماء، لأن اللي ماسك سكينة خطرها لا يتعدى ضربة واحد أو رصاصة أو مدفع، أما صاحب الكلمة فخطرها يتعدى إلى إحداث فتنة قد تقع الأمة كلها ضحيتها. فينبغي أن يكون حذرا لما يقول، مستحضرا نتائج ما يقع. فإن لم يكن عنده ضمير يردعه، فينبغي أن يزع بالسلطان، مصداقا لقول الخليفة الثالث: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ونحن في أيام تعود الناس فيها أن يجدوا قوة يخشونها، فينبغي أن تظهر القوة. وإذا كنا أمام مجلس عسكري، يعني هو رمز القوة ورمز الثبات والاتزان والالتزام، فينبغي أن لا يسمح لجريدة أو قناة أو حتى منبر من منابر الناس تخصص في الفتنة وعلمت عنه وثبتت عليه، ينبغي أن يكون عبرة لمن بعده حتى تستقر الأمور.
شكرا دكتور حمدي، جزاك الله الصبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فإني أريد أن أعلق على خبر زيارة الدكتور سعد الكتتني للسعودية،
وأظن يبقى معاه الدكتور أحمد فهمي.
أيوة، وكذلك الخبر الذي ذكر بأن متظاهرين بالورود أمام السفارة السعودية. تمام. وأنا أقول لا أتحدث عن تاريخ شعبي للبلدين، ولكن أقول يا صاحب الجلالة، يا جلالة الملك، يا خادم الحرمين الشريفين، اني امثل اكثر من 2.5 مليون مواطن، اني احبك، اني احبك في الله، وملايين المصريين ايضا يحبونك في الله ويحبون اخوانهم من السعوديين. واحب ان اذكر اخواني في السعودية وأذكر جلالتكم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج من ماريا القبطية وأنجب منها ولده إبراهيم، ولذلك فنحن تاريخيا يشرفنا أن نكون أخوالكم. وهذه الظروف التي تمر بها مصر إنها مرض، لا أقول مرض مترهل كما ذكرت بعض الصحف، ولكنه أقول أنه مرض عارض سوف يزول وسوف يعود الخال إلى الأخت ويعود الخال إلى النسيب ويعود الخال إلى الأصل. ولذلك فأنا أكرر مرة أخرى يا صاحب الجلالة، يا صاحب الجلالة، يا خادم الحرمين الشريفين، رجاء وجه تعليماتكم الكريمة ومرؤيتكم التي تعودناها أمر السفير أحمد القطان لا أن يعود إلى مصر، ولكن ليعود إلى داره، فإن مصر داره. لا أقول أن يعود إلى مصر بلده الثاني، ولكن أقول يعود إلى داره، داره مصر. فأنا حينما أذهب إلى مملكتكم الموقرة فإني أستشعر بأنني في بلدي، في بلدي، لا أقول في بلد الثاني، ولكن أقول في بلد الأول من الناحية الأخرى، أو من الزاوية الأخرى، أو جغرافيا من الناحية الأخرى. شكرا.
شكرا أستاذ ناصر، جزاك الله خيرا. الخبر بيؤكده أيضا الأهرام، وبتقول أن خادم الحرمين يستقبل الجمعة اللي هو يوم الجمعة وفدا برئاسة الكتاتني وفهمي، ومؤشرات على انفراج الأزمة، والوفد ما شاء الله كبير 150 عضو يعني، فيا ربنا يسهل والأمور. عموما في فيديو يا شباب، طيب نخرج للفاصل ونعود لحضراتكم اخواننا المشاهدين واخواننا الضيوف.
نومي في صلاح حياة القوم عند الشدة والأذى،
القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا اخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام، عدنا اليكم مع ميزان القرآن والسنة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ أسامة.
يا أهلا بك، مرحبا.
معنا الأستاذ أسامة جاد، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. مرحبا. مرحبا بك.
أهلا بك يا دكتور، حياك الله يا دكتور.
ممكن أتهمك وأتهم إخوانك في مجلس الشعب وفي الحرية والعدالة والإخوان، مش انتوا بس زيكم زي غيركم يعني، اتهم معاكم غيركم انه كأن احنا بيبقى شايفين ما يحدث يوم السبت وعارفين هيودينا لايه يوم الخميس، ومع ذلك يمر يوم الحد والاثنين والثلاث والاربع وما بنمنعش ما يحدث. يعني شايفين ما يحدث الان في العباسية وهو قبل اسبوع او ايام، شايفين المشهد ومع ذلك لم يتصدى العقلاء لوقف المذبحة او المؤامرة مبكرا. انا كلامي صح ولا خطأ؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وعلى الجهد الطيب اللي تنزل القناة وللضيوف الاخوة الافاضل. بس انا بس انا يعني اود ان انا اصحح معلومة، انا لست عضوا في هذه الدورة في البرلمان، لكني خادم لكل اخواني نواب البرلمان. حقيقة دكتور عاطف، ما حدث اليوم يعني ليس مفاجأة، وبالتالي حتى كل من يتحدث عن الدماء التي سالت اليوم يعني لا يتعدى لنا مفاجأة، لان ده سيناريو تكرر قبل ذلك، حدث مرات استبيحت فيها دماء المصريين بدون وجه حق لمجرد يعني توظيف الحدث وفي تعطيل مصيرة البلد. أنا بقول إن ده سيناريو بات مكررا ويعاد إنتاجه. ودائما حضرتك تتذكر دكتور عاطف مع كل موعد استحقاق تحقيق هدف من أهداف الثورة الكبرى بيحدث مثل هذه المجازر، وكأن المخرج الذي يدير هذه العمليات كلها يعني ما تعلم في مدرسته إلا مسألة المجازر ولغة الدم. احنا الحقيقة يعني في خلال الفترة الماضية انا عن نفسي انا كنت اقول يعني الضربة هتيجي فين النبادي، احنا افتقدنا ان السويس هتبقى دي خاتمة الاحزان والمآسي اللي يتعرض لها الشعب المصري، واجتزنا هذه الازمة. اول امبارح او امبارح بعض الحرائق في محافظة المنيا او غيرها، لكن اليوم جه المسلسل البغي. أحب التأكيد على نقطة أن المسؤولية هنا واضحة، المسؤولية هنا تقع على عاتق من بيد زمام البلاد ومن يدير شؤون البلاد. المسؤولية هنا مسؤولية كاملة على عاتق الذي يعني دافع عن حكومة الجنزوري وما تتضمن هذه الحكومة من وزارات معنية بحفظ الأمن العام. دول الناس موجودين بقالوا زي ما حضرتك تفضلت قلت من يوم الجمعة موجودين في اعتصام سلمي بيعبروا عن رأي، تتفق معهم أو تختلف معهم، لكن هؤلاء مواطنون لهم رأي في حدث من الأحداث وليهم مطالب، تناقش معهم واسمع منهم ويحصل تفاوض، يحدث يعني حوار مجتمعي، حوار علماء، حوار قانون، حوار سياسة. لكن ان يتم انا لا استطيع ان اقول تحريض بعض البلطجية، هؤلاء ده جيش كبير يا دكتور وموجودين بالاسم والصورة. امبارح جايبين اسامي وصور على النت للبلطجية وعناوينهم، لان شيء يعني شايفينهم وكان ينزل الصورة على النت مين ده يا جماعة، بعد ساعة يجي اسمه ويجي عنوانه ده بلطجي مسجل خطر في قسم شرطة عين شمس او قسم شرطة المطرية او غيره. فالحقيقة ان هذا الموضوع بيشير بالمسؤولية كاملة على المجلس العسكري والحكومة، وما حدث اليوم وما حدث من قبل ده تكرار لمسلسل قديم. وبعدين انا يعني بنتهز فرصة وجودي مع حضرتك دكتور بسأل، طب فين الحكومة اللي كان ليها ناس بيدافعوا عنها ويقولوا اسبوع تكمل بقية المدة؟ طب هي فين حكومة الجمهور النهاردة؟ وفين من مشهد الضعف والترهل اللي هي موجودة فيه، مشهد التآمر على الشعب وعلى برلمان الشعب وكأنها بترد عليهم تقول موتوا بغيظكم. انا بقول ان مطلوب في الوقت الحالي حضرتك بعد تضافر كافة الجهود من كافة الجهات والقوى وخاصة في طليعتهم قوى التيار الاسلامي وعلماء المسلمين، ان تتضافر الجهود لتحقيق النقاط الاتية: اولا الوقف الفوري لإراقة الدماء واستخدام العنف ضد المتظاهرين وضد المعتصمين سواء كانوا في التحرير ولا في العباسية او في اي مكان، الدم حرمة. ويعني السادة الاجلاء العلماء اللي عند حضرتك يعني افاضوا في الحديث عن حرمة الدم المسلم والمصري وان قطرة دم هذه غالية. النقطة الثانية ان اليوم وليس غدا، اليوم وليس غدا يتم اعلان كشف المستور عما يحدث، والله الخفلة اللي يظهر النهاردة والطرف الثالث اللي عمالين نتكلم عليه ده تعب من تعيق كل الأحداث وكل المجازر عليه. النقطة الثالثة لازم يحصل فاصل نفسي عند الشعب المصري النهاردة، حكومة الجنزور حكومة مآسي ومجازر ومؤامرات، ترحل هذه الحكومة وتيجي حكومة جديدة بعهد جديد علشان تحافظ على هذه الروح اللي موجودة في الشعب المصري وما تبقى منها ويحافظ على أهداف الثورة. يستكمل برنامج تسليم السلطة في الموعد والزمن المحددين لتسليمها لسلطة منتخبة. ما نتخذ هذه الأحداث كذريعة عشان نتكلم عن تأجيل انتخابات أو تحييد انتخابات أو حتى.
شكرا أستاذ أسامة جاد وجزاك الله خيرا. في اتصالات تانية يا شباب؟ طيب شيخ علي معنا خبر محتاج وقفة. الخبر بيقول انه الشيخ محمد الظواهري الشقيق الاكبر لايمن الظواهري زعيم القاعدة ذهب مساء اليوم الى ميدان العباسية، لكن الخبر بيقول انه ملثمون يتقدمون الظواهري بمسيرة تجوب محيط وزارة الدفاع. جابت مسيرة تضم العشرات من المعتصمين يتقدمها ملثمون بغطاء أسود على الوجه رافعين الأعلام السوداء بمحيط وزارة الدفاع، يحيطون بالشيخ محمد الظواهري الشقيق الأكبر للشيخ أيمن الظواهري زعيم القاعدة، وتجوب المسيرة من بداية اللجان الشعبية بميدان العباسية مرددين هتافات حاكم حاكم بإذن الله بالروح بالدم نفديك يا إسلام، يسقط يسقط حكم العسكر، الظواهري قال لله الجهاد عرف الله أو عرف الله، كما تجوب مسيرة تضم شباب مستقلين بدعوات لجمعة النهاية لإسقاط حكم العسكر مرددين يا شهيد نام وارتاح وإحنا نكمل الكفاح.
يعني احنا نناشد الجميع ضبط النفس، الشيخ محمد الظواهري والشباب نناشدهم ضبط النفس، لأن هذه الحركات التي تحدث ربما تكون مقدمة لدماء جديدة تستغل كمقدمة. يعني إذا صح ما قيل قبل ما نقول نخل صحيح دكتور، إذا صح الخبر ده يبقى احنا على أعتاب مذبحة جديدة. يعني إذا صح هذا الخبر فنحن على أعتاب مذبحة جديدة، فبنناشد إخواننا بناشد الشيخ محمد الظواهري وبناشد كل الشباب ضبط النفس، ضبط النفس والالتزام الهدوء. وبنقول ان هناك قنوات دستورية، اذا يأسنا من استخدام القنوات الشرعية والقنوات الدستورية نلجأ للميدان ونلجأ للشارع، لكن لا زال المجلس العسكري ينفذ ما التزم به من خارطة طريق ومن جدول زمني لتسليم السلطة، ولا زلنا نحن نملك قدرا من حسن الظن بالمجلس العسكري وانه سيسلم فعلا السلطة لحكومة مدنية ويدخل التاريخ من اوسع ابوابه ان شاء الله سبحانه وتعالى. بنهيب بالمجلس العسكري الا تتكرر مأساة الايام التي مضت في العباسية، ونفاجأ بجيش جديد من البلطجية يبتدي بقى يبقى جيش ملثمين وجيش بلطجية والرايات السمراء وتيجي بعدها الرايات الحمراء وبعدين الدماء تملأ الطرق. سيسألهم الله جميعا يوم القيامة عن هذه الدماء، حرمة الدماء. يعني سبحان الله، لأن تهدم الكعبة أهون عند الله من دم امرئ مسلم يراق ويزهق. فإحنا بنهب الجميع ضبط النفس، بنهب الجميع النظر إلى المصلحة العليا لمصر قبل المصالح الصغيرة والمصالح الخاصة. الإسلام قادم لا محالة، إنني أبشر شعبي وأبشر أهلي وأبشر الجميع بأن الإسلام قادم لا محالة إن شاء الله سبحانه وتعالى، والذي سيأتي بالإسلام ويرفع راية الإسلام هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي سينصر هذه الراية. فنلتزم الآن بالحذر وضبط النفس حتى لا نمكن فئات باغية من إحداث مجزرة جديدة. هذا والله سبحانه وتعالى الموفق والمستعان على ما يحدث في هذه البلاد.
شكرا شيخ علي جزاك الله خيرا. معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا مرحبا شيخنا ومهندسنا وانس عاصم عبد الماجد.
اهلا بكم ضيوفك الكرام يا فندم.
ازي حضرتك؟
الله يبارك فيك. الحمد لله الحمد لله رب العالمين.
احنا في اظن النظرية معمولة كده كان بيعملها بتاعة الفيران، يقول لك عملوا نظرية جابوا مصيدة وحطوا فيها جبنة، الفار يخش ياكل ويمشي بس ملغين باب المصيدة، فكل مرة الفار يخش ياكل جبنة ويمشي، فبدأوا يكهربوا له الجبنة فيخش يتكهرب، مرة في اثنين في ثلاثة حرم يخش بطل ياكل الجبنة. يعني الفار فهم احنا ما فهمناش، يعني احنا نفس الغلط ونفس التكرار، صح ولا غلط؟
هذه الناس الصح.
طيب
يعني نفس السيناريو بيتكرر يعني بنفس الخطوات ونفس الاخطاء ونفس المفاسد ونفس المعاناة يريد أن يدعى فإلى الله المشتكى.
طيب انصحنا. طيب نعمل ايه يوم الجمعة؟ جمع مليونية حقن الدماء.
جمع مليونية جميلة وظريفة وستنتهي على خير، لكن البعض هي يستثمرها لإحداث فوضى عاقبها فتنتهي والناس تنصرف والناس يقول احنا مستمرين في الأصباب، ويطلعوا مجموعة من الإسلاميين يقولوا لازم حازم وينضموا له بستة إبريل يقولوا برضو لازم نخربها، وبعدين الطرف الثالث واللهو الخفي هينتهز الفرصة طبعا ويدخل ويبتدي الاشتباكات مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، ويعني لا أحد يلتفت إلى مصلحة الوطن ولا أحد يلتفت حتى لو بيبحث عن المصالح العامة. أقول لك ما يعتمد من شخص في المسألة، أنا في الحقيقة بقول لأنصار الشيخ حازم صراحة مسمعين لا أنت شخصنت المسألة، وإن الشيخ حازم لو لم يستبعد مع احترامي لي يعني لو لم يستبعد لما فعلتم هذا، وأنا ما قلتم إن المادة 28 تقف عقبة ولا إن الشعب المصري يتعرض لمحاولة مصادرة حقه في انتخاب رئيسه، وكنت قلت هنمضي الحملة في نهايتها وإحنا واثقين من الفوز، ولو حد لعب في النتيجة سوف يعني نثور عليه عندها، وده اللي احنا بنقوله دلوقتي. بنقول يا اخواننا بلاش المصالح الشخصية، طيب بلاش المصالح العامة اللي هي اقل من غيرها في الخطورة او في الدرجة، يعني احنا قدامنا مصلحة كبرى ان احنا نسلم السلطة للشعب، نعمل انتقال حقيقي للسلطة، ننهي المرحلة الانتقالية التي عانينا منها واكتوينا بدارها وكاد البلد ان ينهار خلالها عدة مرات، ننهي هذه المرحلة ونسلم السلطة للشعب وبكده تكون نجحت الثورة، وبعد ذلك نحقق كل الطلبات الجزئية اللي احنا بندافع عليها، وقتها هيكون في محاكمات جادة، وقتها هيكون في قصاص، وقتها ايضا هيكون في مصالحة حقيقية بشروط عادلة. دلوقتي بتتم مصالحات من تحت الترابيزة مع بعض رجال الاعمال بشروط منحفة، لا وقتها سنحقق كل ما نريد تحقيقه بطريقة يعني عادلة وناجزة وفورية، وقتها هنكشف الطرف الثالث والله والخفي وهنحاسبه، وقتها هنطهر كل الوزارات واللي بتتكلموا عنها، لكن ان انا اجف والمركب في وسط البحر وكل واحد عايز يصلح جزء من المركب، واحد يقولك نزل الشراع الشراع ده بايظ عايزين نصلحه، واحد يقولك قاع السفينة شيله عايزين نعيد ترميمها، لا لما السفينة ترسو على الشاطئ اعملوا في السفينة الاصلاحات اللي انتوا عايزينها، لكن دلوقتي لصموا السفينة لغاية ما تصل الى بر الامان، للأسف احنا ما بنعملش كده، بنجيب اي مصلحة جزئية يقولك تطهير جهاز الشرطة، طيب اديك عم بتحاول تطهير جهاز الشرطة، جهاز الشرطة قالك مش حاضر، الوزير قالك مش حاضر في مجلس الشعب، واعملوا اللي تعملوه وقولوا القوانين اللي عايزين تعملوها مش هننفذ، هتعمل ايه؟ هتخش في واجهة مع الشرطة؟ طيب ما تستنى يا سيدي لما تنتهي المرحلة الانتقالية ويأتي رئيس وتأتي وزارة ويعين وزير للداخلية يريد فعلا مصلحة البلاد ومن قلب هذه الثورة، فيبقى يعني يبقى جاد في كل الخطوات، جاد لا تقول تطهير الشرطة وانت نفسك مش عارف راسك بالرجلين في الشرطة هتعمل ايه، لا الوزير قادر عليه ولا رئيس الوزراء قادر عليه ولا اصغر ضابط انت قادر عليه، فكل اللي بنعمله ان احنا بنروح نشتبك مع الامن او بنستنى لغايه ما الطرف الثالث يبعتوا لنا اللي بيبعتوا لنا كل مره وينزل طحن فينا عشان نعمل مليونيه ونثور للشهداء والقتلى والمصابين وتتعطل الامور او تكون على وشك التعطل، فانا شايف ان احنا بندور في دائره مفرغه، يجب ان نقدم المصلحه العامه الكليه الاهم على كل المصالح، وهي كما قلت انا ديني سنة وشوية بقول هذا الكلام لذلك ما تعبت، ان هي تسليم السلطة، وان لما تتسلم السلطة كل المصالح الاخرى سوف تتحقق، لكن لو ما سلمناش السلطة للشعب لو ما انتهتش المرحلة الانتقالية فلن يتحقق شيء وسنعود الى الوراء. اتمنى ان تنتهي مليونيه الغد على خير والا ياخذها لا اعتصامات ولا غيره. واتمنى ان يبقى فيه هيئه تسمع كلمتها, يعني حد بيقول لا ما حدش هتصل لغد, كفايه كده. فاضل شهر وعده اسابيع ولا عده ايام, فيعني نعيشهم كيفما كانوا. لما نيجي يوم 30/6 ونلقى مفيش تسليم سلطه, او نلقى ان السلطه بتتسلم بطريقه خاطئه, او للشخص اللي ما اختاروش الشعب, وقتها نطول جميعا ونطرق بيوتنا جميعا وننزل جميعا الى الشارع ولا نعود حتى نحقق ما نريده باذن الله تبارك وتعالى.
طب يا باشمهندس
سامي حنان بيقول انه مستعد لتسليم السلطه يوم 24 لو حصلت الانتخابات من اول جوله. اتمنى على الاسلاميين ان هم يمسكوا بهذه وان هم يتفقوا على مرشح واحد. واتمنى على الاخوان المسلمين, وانا قلت قبل ذلك ان انا كنت من المؤيد الشاطر, ولما في عز ما بعض المحاكم السلميه بتقول لازم حازم, انا كنت بقول لا خيرت الشاطر. الان لما رشح محمد مرسي والجمعيه العموميه للجماعه الاسلاميه بتقول عبدنا عبد الفتوح, انا اقول حاضر عبدنا عشان ما اخرقش امر لاخواني, ولكن اقول انا شخصيا كنت اتمنى ان يكون محمد مرسي. انا اتمنى الان على الاخوان بعد هذا الاعلان من سامي حنان ان هم يقولوا تنازلنا لعبدنا عبد الفتوح, وان الدكتور عاول تنازلنا لعبدنا عبد الفتوح, وان الدكتور اشعري يقول تنازلت لعبدنا عبد الفتوح, ويبقى في مرشح واحد سيحسم من الجوله الاولى الانتخابات, وبالتالي يبقى تسليم السلطه بيننا وبينه 3 اسابيع فقط. ونلزم الجيش بما قاله سامي علان ان لو في انتهت المرحله الانتقاليه, لو في رئيس حسب من الجوله الاولى, مش الجيش لن يبقى بعد يوم 24/5. انا اتمنى من قناتكم ومن القنوات الاسلاميه ان تتبنى هذا الامر اللي هو الدعوه الان لرئيس واحد, والدعوه تحديدا للاخوان المسلمين ان يتنازلوا الان, لان هم الجماعه الاكبر حظا في حظوظ السلطه, الاكبر حظا في السلطه الان. فيعني نقول لهم خلاص تنازلوا عن الرئاسه يا اخواننا, ونجتمع جميعا خلف عبد المنعم الفتوح, ولتتناسوا الخلافات اللي بينك وبين الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح, ولنتعالى جميعا في هذه اللحظه ونعلي مصلحه الوطن. اتمنى ان يحدث ذلك وننهي الازمات اللي احنا فيها خلال ثلاث اسابيع فقط, ونغلق الباب امام شياطين الانس والجن اللي ممكن عايزين يتلاعبوا بنتائج الانتخابات. بقول لك الفلسطينيين كانوا 4 وبينافسوا بعض, وبالتالي تفتتت الاصوات ونجح لفند التاني بتاع الفلول ولا غيره, ويدخلونا في ثوره ثانيه.
يا باشمهندس عاصم, يعني انت افهم من كلامك انه هذه الدماء الاسلاميون شركاء في المسؤوليه عنها؟
لا استطيع ان اسوي بين الجاني والضحيه. انا بقول المسؤول عنها هو اللي اطلق النار, المسؤول عنها هو اللي حرض اللي اطلق النار, المسؤول عنها اللي امن ظهر من اطلق النار. واخشى ان يكون من وقعوا في الفخ المنصوب ودفعوا الشباب للدخول في هذا الفخ, اخشى ان يسالوا ايضا عن هذه الدماء يوم القيامه. ولكن لا يمكن التسويه بين الفريقين باي حال من الاحوال.
طيب سؤالنا الثاني, اشمعنى انت اما حطيت سيناريو حل مرشح واحد جيت على الاخوان؟
عشان انا جيت مع الاخوان كتير.
اصل انا معايا الاخ ناصر كان قاعد سامعك مرشح عضو مجلس الشعب حرية وعدالة, فتمعض من طرحك يعني, وقال اشمعنى؟
وقال اشمعنى؟ هقول لك انا اشمعنى. انا يعني بقدم للاخوان خدمه. لا يخفى عليك ان الاعلام يعني شوه صوره الاخوان كثيرا, سواء بالحق وهو قليل او بالباطل وهو كثير. الاعلام استخدم الباطل كثيرا في تشويه صورة الإخوان في الفترة الماضية. الإخوان أمامهم فرصة ذهبية الآن لمسح كل ما قال الإعلام عنهم. ان هم طلاب سلطه وان هم اصحاب الثوره من اجل الحصول على بقاء السلطه وان هم عايزين يكوزوا ان هو برغم ان سلطان بكثير من هذا الكلام ولكن لم نكن صادقين هذا الكلام وجد اذانا صاغيه عند بعض قطاعات الشعب المصري. فانا اخشى ان الاخوان يظلوا مندفعين في هذه السباقات، السباقات دي يعني محمودة أو مفهومة عندما تكون البلاد مستقرة، لكن في ظل حال عدم الاستقرار الحالية الشعب يعني أعطى أذنه أو بعض قطاعات الشعب للأسف أعطت أذنها لدندنة الإعلام العلماني أو بلاش دندنة نقول عن عوعوة الإعلام العلماني بمحاولة تشويه صوت الإسلاميين والإخوان في مقدمتهم، فالإخوان عندهم فرصة ذهبية أن ينسفوا كل جبال الأكاذيب هذه بموقف واحد، يقولوا ان احنا عندنا فرصة قوية جدا للوصول لرئاسة الجمهورية والمنافسة على الرئاسة ولكننا نتنازل عن هذه الفرصة لمصلحة الوطن ولمصلحة المشروع الإسلامي.
طب بعد اذنك يا باشمهندس عاصم معلش بعد مستاذن ضيوفنا هطول معك شوي، عارف لو حدث هذا كل الهجوم اللي كان منصب على الاخوان ومرشحهم هيروح ناحية عبد المنعم نفسه ومؤيديه هيبقوا برضو السلفين والاخوان وهيبقى نفس الاساءة ونفس الشوشرة ونفس العواء اللي انت او العوعاوة اللي انت قلت عليه، يعني هم لن يرضوا.
لا 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 لا, 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 لا لماذا؟ لان عبد المنعم ليس معه شيء، يعني هو اول منصب يترشح ليه ما حدش هيقدر يقول له انت بتكوز ما حدش هيقدر يقول له ان انت خدت الثوره عشان كذا، لا الناس وجهت الاخوان ليه؟
ده ما زال هناك اعلاميين كبار بيقول لك لا تصدقوا عبد المنعم اخوانجي اخوانجي شيء ما مش قادرين يصدقوا غير كده.
يا سيدي انا لا اتكلم عن اي يعني كذب اعلامي، لا بتكلم عن نوع من انواع الكذب احدث قدرا من التضليل عند بعض القطاعات في المجتمع. يعني
طب انا بسالك هل سيهلل او يرحب اعلامي واحد من الليبراليين والعلمانيين واليساريين بوقوف الاخوان خلف عبد المنعم هم والسلفيون والجماعه الاسلاميه وكل التيارات الاسلاميه؟ ده هيتجننوا اكتر.
اتحدث
قول لحضرتك لن يهللوا، ولكن الشعب المصري سيفهم الرساله وسيتقبلها ولن يقبل هجوم الاعلام الالماني، بل بالعكس هينقلب عليه. يعني يقول لهم اديكوا انتوا اديكوا شهرين او ثلاث اشهر لغايه ما اقنعتونا بالكذب وكدنا نصدقكم ان الاخوان يريدون الاستقرار، ما قولكم الان؟ والاخوان كانوا على شفا الوصول لرئاسه الجمهوريه، ورئاسه الجمهوريه في مصر تتبعها كل صور السلطه التنفيذيه.
هيقولوا لهم برضه اقصاء، لان هيقول لك ده برضه اخوان.
لا لا لا
طب,
لا لا لا.
طب بسيطه احنا معاك اتصل انت شخصيا بالمهندس خيرت الشاطر وبقناه الاخوان واحنا ندعو ان ربنا يوفقك.
ماشي يا
فندم، شكرا جزيلا.
اريد ان اقولها
قول اتفضل.
فوجئت النهارده ببعض العلمانيين اللي كانوا بيدافعوا عن المتظاهرين في محمد محمود وفي مجلس الوزراء وغيرهم وبيشتموا المجلس العسكري والشرطه، فوجئت بيهم النهارده بيغيروا جلدهم، بيهاجموا المتظاهرين بتوع او المعتصمين بتوع العباسيه، رغم ان انا شخصيا ادعوهم للانصراف من هناك ولم اكن مرحبا بتواجدهم باي شكل من الاشكال، لكن فوجئت ان فهم بيقتلوا، في ناس بتهاجمهم وبتدعو للقبض عليهم والقبض على حسن صلاح ابو اسماعيل وبتقوي الجيش عليهم. عايز اقول لهم لماذا الكيل بمكيالين؟ لما كانوا بتوع محمد محمود كنتوا بتقولوا الثوار والناس والمناضلين وبتتباكوا على اي قصر دم تراق، دلوقتي لما وجد بعض الاسلاميين وسط المعتصمين بيقولوا لا دول فوضويين ودعاة فتنه ويجب القاء القبض عليهم ورميهم في السجون ويجب القاء القبض على حازم صلاح ابو اسماعيل لانه هو المحرض لهم، فيعني المني ذلك جدا لان هؤلاء الذين يتكلمون دائما بلسان حقوق الانسان وما الى ذلك نسوا كل شيء لما تعلق الامر بالاسلام قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وجزاكم الله خير.
طيب يا باشمهندس عاصم كلمة أخيرة لو بتعمل رسالة الآن للإسلاميين اللي موجودين في التحرير في العباسية تقول لهم إيه؟
يجب أن ينصرفوا قولا واحد. في حاجة عندنا في الشريعة ما سد الذرائع، الذريعة هي الوسيلة، قد يكون الأمر مباحا ولكنه يفضي في النهاية إلى محرم أو إلى مفسدة، فيجب الامتناع عنه. نحن الإسلاميين نختلف عن غيرنا، نحن ننظر في عواقب الأمور وفي مآلاتها، كذا علمتنا الشريعة، نحن ننظر إلى المصالح العليا ولا ننشغل بالقضايا الجزئية. أنا أقول لهم إن الوقت غير ملائم إطلاقا لمثل هذا الأمر، أقول لهم إنكم تستدرجون، وانتبهوا جيدا إنكم تستدرجون كي يمثل بكم وكي يمثل بالإسلام من ورائكم، فانتبهوا واحذروا وانصرفوا. وإن كان في خوف من المجلس العسكري يقول لك لا احنا فاهمين المجلس العسكري يتلاعب وهناك سيحدث تزوير، وأقول أنا قلت ذلك أكثر من مرة، ربنا تبارك وتعالى يقول وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ويقول وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. بقول لهم احنا عندنا حاجة اسمها التوكل، مش معنى ان انا كل ما اتخوف من شيء ان انا ارتكب او اتي من التصرفات كما لو ان هذا الشيء وقع بالفعل وانا اريد ان ادفعه الان، لا انا اتوكل على الله. هو قال ان انا اسلم السلطة وان انا مش ادور انتخابات وان انا احترم ارادة الشعب، وقال كلاما كثيرا وكرره بحيث اصبح حجة عليه امام الرأي العام وامام الشعب لا يستطيع ان يتراجع عنه، وفي اللحظة اللي يتراجع فيها عنه سينزل الشعب المصري كله سائرا ضده، وتكون هذا هو يعني القوة الحقيقية التي تستطيع ان تلزمه بالعودة عن غيه. ولكن ان تتوقع او تتوهم او يكون عندك ظن حتى لو يعني ظن غالب انه قد تحدث خيانة او خديعة فتبدأ الان في محاولة رد هذا الامر وكأنه وقع، هذا للأسف يعني خطأ كبير يؤدي الى ان الناس تنفض من حولك وان الناس يعني لا تتعاطف معك وان تتحرك وانت في موقف ضعف وانت في موضع القوة، وبالتالي ينال منك خصمك متى اراد ان ينال منك. لكن انتظر حتى يبدأ هو بالغدر والخيانة ان كان في نيته غدر او خيانة، يبدأ هو بالخداع، يبدأ هو بخيانة العهود والمواثيق وينكث في عهوده، عند ذلك ستثور مصر كلها ضده. أما أن أنت تحاول أن تثور بمفردك فيكسرك بسهولة.
شكرا مهندس عاصم جزاك الله خيرا. في اتصالات تانية يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام عليك يا دكتور عاطف الجميع، انا غالي كتير على التليفون فاديني وقت صغير. جزاك الله خير.
اتفضل تحت امرك.
احنا اولا اسمي احمد وانا راجل بحب الاخوان جدا واتمنى تطبيق شرع الله النهارده قبل بكره. ويوم ما انتخبنا الاخوان المسلمين كنا ما نعرفهمش، ما نعرفش الاشخاص، ولكن انتخبنا منهج وانتخبنا تطبيق شريعه وبدانا نتوسع من خير. كنا ننتظر بالاخوان النظام السابق في القضاء واللي يملك اي ادله ادانه على اي طرف من ما يسلم فيه يقدمه للقضاء وينتبه لحل ازمات البلد. وجينا جلسات عماله تطلع واحد من الاخوان يقول عايزين ندخل ضباط الشرطه ومحاربهم يقف على باب السجون، واحد ثاني يطلع يقول احنا ننتقم منهم، واحد وشغل نفسهم بحاجات الشعب مش مستمعه منهم. الشعب مستني الاخوان يجينوا يشوفوا ازاي ما بين امريكا ورغيف العيش يجيبوه، ازاي يزرعوا القمح، ازاي يشوفوا تلوث المياه، ازاي يروحوا يشوفوا المستشفيات، ازاي يروحوا للبلطجيه لجنبان التحرير. بعد شرعيه مجلس الشعب لا يوجد شرعيه اخرى. اللي راح لجنبان التحرير بلطجي يفضل يلاقي الاخوان ومجلس الشعب بيروح وقت لجنبان التحرير. الجيش المصري والمجلس العسكري هو جزء من الجيش المصري، هو كل احترام وكل تقدير، وهو خط احمر. واحنا عرفنا تاريخ الاسلام الحصار بيحصل من الكافر للمسلم، حصار رسول الله في شعب ابي طالب، حصار ابو الحكم ابي جهل لبيت الرسول عشان يقتلوا وما رضيش ينتهكوا، لما شويه غلطانيه لعبوا كوره عند مجلس الشعب ويمنعوا عضو مجلس الشعب يخش، ولما راحوا كلهم يصوموا شهرين ويطلع بلا الشعب يقول لك الشهداء شهداء ايه؟ وكان بيقاتل الاعلام كارثه اثنين. ثاني شيء يروحوا لحقوا يلعبوا كوره عند مجلس الوزراء، هل هو منطق؟ دي بلطجة، هل النظامات الفاوية في حد مجلس الشعب؟ وقعد مع الناس دول من الاخوان، الاخوان يا دكتور عاطف قبل الثورة كانوا يعلنوا نقض الشارع المصري عشان كده حبناهم، اما الان هم الخريطة طلعت منهم استضربوهم بالاعلام يوسف فوزع ومنى الشاذلي كل يوم يخلصوا مجلس الشعب يطلعوا يرفعوا القنوات. ليه ما يكونش لهم متحدث باسمهم؟ ليه ما يكونش الحكم اللي متحدث باسمه عندهم الدكتور بركه؟ لكن كله طالع يفتي وكله طالع يتكلم ويكون عايز يكسب الشعب، لان يغلط المجلس العسكري ويغلط مش عارف يا عم ايه ده الكوره العسكريه دي المفروض ما فيش لها فرق بعد كده. والله العظيم لو في فتوى من هذا الدين انا كثير جدا جسم جميعا، لان دي مصلحه الناس كانت بتعاقب العباسيه، الناس عايشه في راحه. ما يجيش الاستاذ اللي اول مره اشوفه عند سعادتك في القناه الاستاذ محمد اللي هو يوسف شرف اسود وعايز يتكلم يقرا في المجلس العسكري.
سلطان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل.
ماشي. ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بيك، اتفضل.
كل سنه وانت طيب.
اتفضل، مرحبا بيك.
الله يخليك. سعيد عبد من البحيري.
اتفضل يا استاذ سعيد.
والله انا شايف في حمله كده مش عارف ليه كده الاخوان بيحصل لهم كده، يعني انا شايف ان مساحه الكره للاخوان هي مساحه مساويه لمساحه الفشل ان نكونوا زيهم. والله اقسم بالله انا محب ولاد اخواني، انا محب فيه، لان انا اساسا يعني من عشره مع ناس طوال 30 سنه من الاخوان ما شفتش منهم غير كل خير. والله انا شفتهم بجهدوا بمالهم وبانفسهم وبوقتهم في سبيل الله وفي سبيل الوطن اللي تضم الجميع، ولكن كل دي بيتقابل باستنكار وتصغير وتقزيم لكل من الخير، ويتعدى هذا كله حتى يصل الى الاتهام بالكذب والخداع والنفاق في بعض الاحيان، ورغم ذلك يجب ان نعذر الارض حين يخطئ حتى يعذرنا حينما نخطئ وجل من لا يخطئ. تعجبت كثيرا لرغبة الكثير في دعم الدكتور ابو الفتوح خاصة بعض الاسلاميين، ولم اجد تفسيرا لذلك سوى انه منشق عن الجماعة. وسألت هل كان الدكتور ابو الفتوح لو هو مرشح الجماعة كان حيلاقى نفس الدعم؟ اشك في ذلك. اذا كنت حنعذر القوى الاخرى في دعم الدكتور ابو الفتوح لانهم مختلفون مع الاخوان، اما بعض الاحزاب الدينية فليس لديهم عذر. اولا لانهم على علم بمواصفات الرئيس الجيد والتي منها ان يكون مدفوع للرئاسة غير راغبا فيها، وان يكون متوسط بداخله مبدأ اساسي في الاسلام وهو مبدأ الشورى، ولا يكون متسلط لرأيه، وهذه الصفات لا تنطبق على غير الدكتور محمد مرسي. حزب الحرية والعدالة يا دكتور عاطف بالنسبة للاحزاب ذات المرجعية الدينية يعتبر الاخ الاكبر لما يتمتع به من خبرات ولما خاضه من معارك مع الانظمة الفاسدة وما قدمه من تضحيات بشرية ومعنوية ومالية، فكان لزاما على كل الاحزاب الدينية الانصياع للاخ الاكبر ولو من باب التقدير والاحترام ووحدة الصف.
شكرا جزيلا. في اتصالات تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاطف، بارك الله في عمرك ونفع الله بك.
اتفضل.
بقول بس للجماعة لإخواننا اللي متحاملين على اللي بيحصل في العباسية، بقول لهم هل أنتم نسيتم اللي حصل في محمد محمود واللي حصل قبل كده في مجلس الوزراء، وفي الآخر الشباب دولت يا دكتور هم اللي طلعوا عندهم حق؟ أنا بقول بس للناس حرام عليكم.
طلع عندهم حق إزاي؟ طلع عندهم حق إزاي؟
نعم؟
طلع عندهم حق إزاي؟
طلع عندهم حق بكل اللي قالوه، يعني الحكومة اللي كانوا هم غضبانين عليها وكانوا رافضينها، وإحنا اللي قلنا لا لازم يكملوا المدة، هل دلوقتي مجلس الشعب والإخوان وكل الدنيا راضية عن أداء الحكومة يا دكتور؟ يعني هل دلوقتي المادة 28 اللي مجلس الشعب عامل عليها عشان ما يغيرهاش عامل تعديلات في مادة تانية وعامل حصانة للجان الانتخابية، هل هم عندهم القدرة أنهم هيعملوا يعني ينفذوا القوانين اللي هم حاطينها في القانون بتاعهم مزودين على الماده تقريبا 38 او 34 حاجه كده بحيث انها تغطي على الماده 28؟
الشيخ علي قطامش هيوضح لك بعد ما تخلصي.
لا معلش انا بتكلم دلوقتي على الشباب، ما حدش يتكلم على الشيخ حاج عبد اسماعيل، اقسم بالله الراجل رجله مكسوره وعيان من يوميها من يوم الايام المجلس من يوم مجلس الدوله، والعيال دول العيال ابو اسماعيل لهم دخل في حاجه وبعيد خالص حتى بكلام الناس اهل العباسيه، الناس دي موجوده في نص الميدان، اللي حاصل يا دكتور حاصل هناك من الناحيه الثانيه، والبلطجيه لما مامور اسم العباسيه الناس بتستنجد بيه عشان ينجدهم من الضرب الحي ورصاص الحي، الاهالي بتوع العباسيه مثل المعتصمين نفسهم قال لك انا مش هطلع جندي على الصحف، طب يعني الشعب يموت عشان ما فيش عسكري يطلع يدافع عن مدنيين يا دكتور؟ يعني ناس سلميين وبنقول سلميين وهم رايحين يقولوا قاعدين بقالهم 25 يوم هم في قلب التحرير، حد قال لهم انتوا مالكوا في ايه؟ الجماعه اللي بتوع العمال من بتاع الحديد اللي هم بتوع المشاي والصلب معتصمين بقالهم 25 يوم في الميدان، ناس تاني عمال برضه معمولين من مفصولين من شغلهم، امناء الشرطه المعتصمين في كل انحاء الداليه، هم دول من ثلاث يوم امناء الشرطه اتعمل لهم قانون جديد، ودول قاعدين بقالهم 25 يوم في قلب الميدان محدش قال لهم حاجه، دول رايحين سنين عشان يوصلوا صوتهم بمنتهى الادب، وبعدين نفس السيناريو يا دكتور بيتعاد، كل مظاهره سلميه وكل حاجه سلميه بتتقلب بدم، هم مش بيلعبوا بيدوهم المجلس العسكري، دول بلطجيه ومعروفين، والناس اعترفت عليهم وقالت يوم الواد، فمش عايزين حد يصابر على حد، الجيش بتاعنا والبلد بتاعتنا والناس دي بتاعتنا، بس الكبير يتحاسب، لان دم الناس دي في رقبه كل مصر.
طيب شكرا جزيلا، في اتصال ثاني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيش اتصالات؟ طيب نعود ليك يا شيخ علي، انت كنت بتتكلم على موضوع المادة 28 وانه في عملت جهد على عورها وضبطوها، يعني
هو اختنا يمكن بس نوضح لها الحقائق، احنا عندنا احنا مصر تعمل دستوريا الان بموجب ما يسمى بالاعلان الدستوري، الإعلان الدستوري في المادة رقم 28، المادة رقم 28 دي بتحصن اللجنة الانتخابات الرئاسية فلا يطعن في قراراتها، قراراتها النهائية لا يطعن فيها، فلما قرأنا المادة دي واقتربت انتخابات الرئاسة خشينا من حدوث التزوير، لأن إذا حصل التزوير طب ما وما فيش طعن طب تتحل المسألة إزاي، هنفاجأ بواقع يفرض علينا بالقوة، فكان قدامنا عدة حلول إزاي نتصرف في المادة 28، قلنا طيب نلغيها، احنا من حق مجلس الشعب انه يعدل في الدستور باغلبيه ثلثيه الاعضاء، لكن لقينا الماده دي لو تم الغائها هي من المواد السته المستفتى عليها اللي تم عليها الاستفتاء، فلا بد انها ترجع للمجلس العسكري وبعدين يعمل استفتاء عام، والوقت كان ضيق ما يسمحش باستفتاء عام ما نلحقش، فاللجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه اجتمعت عده ايام تبحث عن حل، فوجدنا الحل في قانون انتخابات الرئاسة في المادة 30 وفي المادة 38، وتم بالفعل تعديل المادة 30 والمادة 38 من قانون الرئاسة بما يحيل عملية عملية التزوير أثناء فرز الأصوات وإعلان النتائج، يستحيل الآن تماما
يحول
يمنع تماما يمنع تماما ويحول بين حدوث بين التزوير وبين حدوث من في أثناء عملية الفرز وإعلان النتائج.
إزاي
نصت المواد دي على إيه؟ المادة 30 و38 بعد تعديلهم من قانون الرئاسة قانون الانتخابات الرئاسية نصت هذه المواد على أن تعلن نتائج الانتخابات في اللجان الفرعية اللي هي أصغر لجان. ساعة ما يخلصوا فرز الفرز يتم في نفس اللجان. ساعة ما يخلصوا فرز القضاة يعلنوا النتيجة تعلن للجهات الإعلامية الموجودة ثم يسلم محضر بالفرز لمندوب كل مرشح. يعني عندي 13 مرشح للرئاسة كل واحد له مندوب في الفرز هيستلم محضر موقع من قضاة بالنتيجة. أيضا هذا يحدث في اللجنة العامة اللي هي أوسع هيسلم بعد الفرز محضر بالفرز وتعلن النتيجة. يبقى بقت مهمة اللجنة الرئاسية في مصر مجرد جمع أعداد.
اللجنة العامة دي بتبقى على مستوى
المحافظة
يبقى يعني عشان يبقى بالبلدي مفهومة يعني إذا إذا لا إذا المحافظة لجنة المحافظة بخلال المندوبين
كل اللي جن في فرز دكتور هتعلى فرز
مدام أقروا يبقى ما قبل ذلك كله لا تزوير فيه
وخلاص.
يعني يبقى اللجان الفرعية
هو الفرز بيتم في حضور مندوب المرشحين وهم شايفين التصويت بيتم هم قاعدين وبعدين الفرز بيتم هم قاعدين ويتعامل محضر باللي هم شافوه وياخدوا منه صورة ان كل المرشح الفلاني واخد كذا صوت المرشح الاعلاني واخد كذا صوت وياخدوا نتيجة معاهم. تطلع اللجنة العامة يتم الفرز العام نفس الطريقة وياخدوا محضر بالفرز. اذا لما اوصل لانتخابات الرئاسة فوق اصبح مسألة تعدد بس جمع اعداد مش اكتر.
واذا اخطأ هتبقى باينة ظاهرة
لا يمكن خطأ فدح لا يمكن يستحيل ويصعب جدا حدوث خطأ كبير. طيب او تزوير
المتصلة بتحاول تبرئ الإسلاميين وإحنا ممكن بهوانا عاوزين نبرئ الإسلاميين من الأحداث الموجودة لكن زي ما كان بيقول المهندس عاصم وزي ما قال آخرون وزي ما أنا شايف أنه بالفعل يعني التواجد في العباسية بدأوا أنصار حازم وتلمع حواليهم آخرون وحدثت الجريمة. أي وجهة نظر هي الصحيحة هو المتصلة بالدافع وتقول لك دول كانوا سلميين ودول رايحين بشكل مش هم الغلطانين وانه في اخرين كانوا هم الموجودين بالاصل او توافدوا بعد كده وفي رأي يقول لا ده لولاهم هم خميرة هذا التواجد وبالتالي يعني هم شركاء لانه بقى في دماء. قبل كده كان في دماء في احداث عديدة ما كناش بنوجه اصبع الاتهام لاي اسلامي ده كان بيبقى اطراف معينة بيجي لها اطراف اخرى ويعني ربما يكون جهة ما شريكة في شرطة او غيره لكن المرة دي بقت في طرف اسلامي.
تمام يعني احنا عايزين نقول ان الاسلاميين الموجودين لهم مطالب وعندهم الام لهم مطالب وعندهم الام. اللجنة الانتخابات الرئاسية دكتور عاطف لجنة بتحطها شبهات كثيرة جدا من جميع الاتجاهات معروفة يعني للأسف بتحطها شبهات كثيرة جدا وبناء على ذلك فكل ما تصنعه اللجنة بتحيطه شبهات.
سؤال اصل انت رايح هناك بمفهوم المقالات مش احنا عندنا في الشرع
ما انا لسه هكمل كلام
انا كرايح هكمل
حضرتك الكلام
هجيب انا اي نتيجة
يعني انا هكمل حضرتك الكلام
اتفضل.
اذا في ظل هذه الشبهات اللي اوجدها الحاكم الموجود اللي هو المجلس العسكري وكان ممكن انه يعفينا من هذه الشبهات بعدم تحصين هذه اللجنه وباختيار افرادها اختيار ده احنا في اللجنه
بس خد بالك انتوا ناقشتوا اللجنه الماده دي ورؤية ان خيرها اكثر من شرها
اللي هي
لان الماده 28 انه 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 فيها خير لانه هي اساسا ايضا بتعمل استقرار للبلد يعني اللي وضعها مش وضعها نكايه في فلان او مجامله للخمسه
هي
للخمس قضاة بتوع اللجنه
هي
انما عشان عندما ننتهي من انتخاب رئيس تستقر الاوضاع
ومتعملش
علوي يغير ويهد
طيب ما مجلس الشعب النهارده ما شو لعبه الطوان دي بقت لعبه شعبيه دلوقتي كل اللي عايز يلعب بيلعب فيها
خلاص هو كده انت دستوريا يعني محصن
ما انا عايز انا اقول لحضرتك على حاجه دي لجنه اداريه
يعني السؤال لو ضمننا التزوير زي ما انت حكيت الان انه بقى فيه
ما كانش ده موجود
السؤال
لو وجد العلاج
هل الماده دي الماده دي لها عيب
هو سم في عسل. أنا الآن لا أتكلم عن المادة أنا أتكلم عن لجنة الانتخابات الرئاسية نفسها كلجنة نتج عن قراراتها سخط مطالب مشاكل الناس راح تعبر عن مشاكلها. إحنا لا نقبل إن أنا أروح في مكان سيحدث من خلف وجودي فيه مفسدة وأستمر لأن القاعدة الشرعية عندنا إن دفع المفاسد مقدم على جلب المنافع. لكن اما ان اولادنا راحوا الشباب الصغيرين شباب اولاد الشيخ حازم راحوا واعتصموا ولهم مطالب سلميه ولهم مطالب ولهم عندهم الام طريقه التعامل مع الحدث كانت بشعه زي ما حصل في ميدان التحرير قبل كده, وزي ما حصل في وكررنا احنا كلنا في عند مجلس الوزراء وفي شارع محمد محمود وشارع الشيخ ريحان والكلام ده كله, رد الفعل العنيف. فاحنا بنقول النهارده ان اولادنا وان كانت لهم مطالب وان كان من حقهم ان يعبروا عن هذه المطالب, لكن احنا ناشدناهم من اول يوم ان احنا نرجع لميدان التحرير وما روحش حوالين وزارة الدفاع حتى لا تحدث, كأن في يعني سبحان الله العلماء كانوا يستشعرون حدوث هذه المجزرة ويستشعرون حدوث هذه المذبحة التي حدثت من خلال التجارب السابقة, لان زي ما قال اخواني زي ما قال الاستاذ حمدي وزي ما قال اخونا الاستاذ ناصر ان ده سيناريو متكرر, وساعة ما بيبدأ اوله بنبقى عارفين اخر, فمجرد ما الشباب قعدوا هناك عارفين الاخر هيحصل فيها ايه, زي ما حصل قبل كده في الاماكن اللي فاتت كلها. فصرخنا يا شباب ارجعوا ارجعوا ميدان التحرير واحنا معاكم واحنا جنبكم, احنا لا نقترب من القوات المسلحة, كامل احترامنا لقواتنا المسلحة لان دي مننا وده جيشنا ودول ولادنا. احنا بنختلف من مع المجلس العسكري ليس لانهم قوات او بصفتهم قوات للقوات المسلحة, لكن بنختلف معهم بصفتهم قوات سياسيين بس دلوقتي, والقائد السياسي من حقنا ان احنا ننتقده ونعترض عليه ونوجه له لان ده سجال سياسي موجود. فيعني الى الله المشتكى, ماذا نقول؟ الى الله سبحانه وتعالى المشتكى, الى الله المشتكى.
طيب ناخد فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
العمل وعند النوم في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياة.
متى يعني بلغت بحالة سقوط ابنك بين الشهداء؟
والله انا ابني ده اطيب من التراب, والله والله عايز ما اعرف ما انت وصل السجل وصل السجل عامل ازاي.
ده الخبر جالنا الساعه 3
ونص
المستشفى مضروب طلق.
جالنا خبر الساعه 2 ونص بالليل, الحقوا نزلت لقيت واخد طلقه في دماغه وجرينه وضربينه بالسكاكين ومخلصين عليه خالص.
هو كان فين يا عم رضا؟ كان فين؟
خالص كان قاعد عندي ست هنا.
طيب عم رضا يعني الشهيد كان اين الشهيد عندما سقط؟
انا خاله كله في الشارع عندنا. طلعوا علينا.
مين اللي طلع عليك؟
طلع السلفيين, الاطرس الاهلي, الاطرس الزمالك. شباب طلعوا علينا, اقسم بالله العظيم طالعين علينا بالالي في بيوتنا, بالالي اقسم بالله العظيم بالالي. انا بقول لابو الفتوح اللي هو بيقول لك مفيش حد مفيش اصابات, ادي الشهيد اهو وادي اوادي الضرب, واخد طلقه حيه في راسه من ورا, واخد طلقه حيه في راسه من ورا, يعني ده مضروب من ورا. وبعد ما موتوه ضربوه بالطلقه اقسم بالله العظيم, سحبوه من رجله ومن ايده وقعدوا يضربوا عليه بالحديد وبالسكاكين.
ننتقل الى يعني شاهد عيان اخر على احداث العباسيه. يعني يا ريت يعني هناك يعني اتهامات مواجهه يعني من قبل البعض ان الاشتباكات كانت ما بين اهل العباسيه والمعتصمين, يعني كيف تنفي هذا الكلام؟
حضرتك الاشتباكات فعلا كانت بين مجموعه من شباب المعتصمين في ميدان العباسيه وامام مبنى وزارة الدفاع وبين عدد من الشباب الاعزل في منطقة الويلية وفي منطقة العباسية. انا عايز بس اصحح حاجة مهمة جدا يرددها بعض منتسبي التيار الديني, وهو ان اهالي الويلية كانوا مأجورين, وهذا ليس صحيحا على وجه الاطلاق, بدليل ان الاسلحة الالية كانت قادمة مساء امس, كان ملثمون يحملون اسلحة الية, والكل يرجح انهم كانوا ينتمون الى جناح المعتصمين في الميدان. هؤلاء اقتحموا منطقة الويلية ومنطقة العباسية واطلقوا زخات من الرصاص على شباب اعزل. السؤال هو اذا كان اهل الويلية واهل العباسية بلطجية فلماذا قتلوا بالاساس, ومن الذي قتلهم, خاصة وان التقارير الطبية الاولية تؤكد التقارير الطبية تؤكد
لا لو احنا بلطجية
يضربوا علينا بالرصاصات والطلقات واحنا دخلين بالناس ميتين على ايدينا. لو حضرتك عايز تشوف واحد مصاب مرمي في البيت عنده 18 سنه وشه كله مترشى وادي واحد بص يا بيه
كله بص طلع حي طلع حي اهو
كده ينفع على هم يعني كيف اوصلك بهذه الاصابات
دخلوا علينا باوالي ودخلوا علينا بفرودة خرطوش وبملوتوف وضربونا بالنار وافتحت بيتنا
ابو اسماعيل والسلفيين الارهابيين الدقون دخلت هنا بالالي واخدين بالالي والخرطوش ويخشوا على البيوت يخشوا على البيوت بالليزر يخشوا على البيوت بالليزر ويقول ان الحبيب خشوا جوه هنموركوا ويطلعوا هم فين الرجاله هم فين الرجاله بدوق والشباب ويخشوا على اصحابنا يموتوهم ابو اسماعيل الارهابيين والقنطاس وست ابريل يخش بالدقون كده يقفوا كده يقفوا كده هنموتكوا الجيش الجيش ملوش دعوه بينا بيحمي نفسه ما بيحميناش الشرطه تقول لك احنا بنحمي نفسيكوا محدش بيحمينا محدش بيحمينا خالص نتصل بالناس ده يقول ايه الله يكون في عونكم واحمي نفسيكوا الجيش والشرطه بعدوا عننا محدش بيحمينا خالص العيال الصغيره هنا والاطفال والنسوان بيتين من رعب مفيش نوم
يعني الاحداث اللي انت ترويها ديت بدات انت
الساعه 4 الفجر من الساعه 2 4 الفجر ضرب نار حي ضرب نار حي والمشكله في ايه ان الجيش والشرطه اللي اتصل بيهم محدش معبرنا احنا محدش معبرنا ليه عشان احنا بنخاف على بيوتنا وعلى اهالينا وعلى ويهددونا بالليزر بالليزر على الشقق كده والبيوت خش جوه خش جوه
ورحنا عند المنطقه
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم إخواننا المشاهدين. طبعا الفيديو اللي موجود ده أظن كان على قناة الجزيرة أو الجزيرة مباشر مصر, وهو طبعا لقينا اخيرا ناس بتقول انه الاسلاميين هم اللي بيقتلوا. طبعا فتنة ومحدش فاهم حاجة, ووارد ان البلطجية يكونوا مربيين دقنهم او مش عارفين فتنة, ونتمنى ان احنا ما نتورطش في المزيد من الاتهامات او في مزيد من الدماء, لان الحساب عند ربنا اشد من الحساب اعلاميا او دنيويا. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا دكتور حسن البرنس, ازاي حضرتك؟
الله يسلمك.
ازاي دكتور حسن وكيل لجنة الصحة في مجلس الشعب, مرحبا بيك.
الله يبارك لك وينفع فيكم وقناتكم الرائعة كل من يشاهدوها لتعرض لهم الحق والسنة المطهرة وما يعيننا جميعا على تطبيق الشريعة بما يرضي الله تبارك وتعالى عن الوطن والمواطنين.
امين ان شاء الله, جزاك الله خير. بالنسبة للاخبار, هل انت من خلال علاقتك بوزارة الصحة في اخبار عن اخر خبر انه 20 قتيل و 150 جريح؟
حضرتك ما يحدث هو مذبحة بكل معاني الكلمة. بعض المصابين تعرضوا ان البلطجية بيطلعوا وراهم المستشفى ويخش الاوض يذبحوهم ذبح الشياه, افعال لا يقوم بعملها الا بني اسرائيل. وانا بقول قولولي بأمارة ايه بلطجي يروح يقتل في شباب معتصم بطريقة سلمية؟ انا اعرف البلطجي يسرع عربية, يهجم على محل ذهب, يهاجموا بنك, يخطفوا فلوس, يخطفوا واحد يعملوا جية, لكن بأمارة ايه بلطجية يروحوا يقتلوا شباب معتصم؟ الكلام ده يعني ان لو دول فعلا بلطجية يبقى في ناس جايباهم ومأجراهم ودفعتهم, والناس دي معروفة, ده الطرف الخفي اللي جننوا عشتنا بيه بقالنا دلوقتي من يوم المجلس العسكري مسكنا هو وهذه الحكومات الفاشلة ست مرات, ده سادس مرة وهم نفس النموذج ونفس النظام الفاشل ويقتلوا ولادنا وبناتنا ويجرحوا ويعذبوا ويخلوا الوطن كله يتمى. وكل الكلام ده لو حضرتك هتلاحظ حاجة غريبة انه دايما يبقى اي استحقاق انتخابي قبل انتخابات مجلس الشعب، قبل الاعادة، قبل انتخابات مجلس الشورى، قبل الاستفتاء، ودي كمان قبل انتخابات الرئاسة عشان يسمموا جو البلد وعشان يطلع علينا المجلس العسكري لو فعلا نجحت الخطة وتحولت الدنيا الى فوضى ويقول البلد غير مناسبة. حضرتك تذكر قبل انتخابات مجلس الشعب طلعت دعاوى تقول البلد ما فيهاش امان يا جماعة، ده البلد هتبقى الدم للركب، تعالوا نلغي انتخابات مجلس الشعب، تعالوا نأجلها. نفس السيناريو وكأنه مخرج فاشل وقاتل فاشل يعيد السيناريو. ومن هنا فإننا نحمل وزارة الداخلية أن تختار بين مصيبتين، المصيبة الأولى أن تكون هي الفاعلة وهنا تكون خيانة عظمى، فإذا أنكرت أنها الفاعلة فهي متواطئة بالتباطؤ ومتواطئة بالفشل، لأن رجال الداخلية عندها جهاز مباحث ضخم. أين هذا الجهاز؟ لماذا لم يتوقع أن البلطجية سيقومون بهذه الجريمة؟ ثم فإذا فشل جهاز جمع المعلومات فلماذا فشلت الداخلية إنها تدرك الأحداث في أولها؟ هل عندما يقتل مواطن مصري ثم يقتل الآخر وتستمر المقتلة ساعات، بل النهارده بقى لها يوم كامل والداخلية تتدخل في النهاية وضباط المباحث يقولوا التكليف اللي جاينا إن احنا نلم الجثث ونلم الجرحى هو ده دور وزير الداخلية؟ فهي إن لم تكن متهمة بالخيانة فهي متهمة بالتواطؤ والتباطؤ والفشل في تحقيق الأمن. ثم نأتي للمجلس العسكري فهو متهم بالفشل في إدارة الوطن، لأن في ظل إدارته في 14 شهر تتكرر هذه الجريمة 6 مرات، وفي كل مرة تفشل أجهزة الدولة السيادية أن تقبض على من قاموا بهذه الجرائم في حق شعب مصر الذي قام بثورة سلمية. ثم مسؤولية المجلس العسكري أنه لم يقم بإقالة هذه الحكومة الفاشلة المفشلة لكل نواحي البصر. مش عايزين من الحكومة غير الأمن وإيقاف الانهيار الاقتصادي، فنفاجئ بها أنها تصدر لنا الإرهاب وتصدر لنا البلطجة وتوظف لنا الإجرام وتقضي على مقدرات الوطن. هذه الحكومة التي تضرب عرض الحائط بجهود مجلس الشعب. مجلس الشعب في كل الجرائم المماثلة السابقة قام بدوره وحتى وطلع الناس اللي عليها جرم سياسي والناس اللي عليها جرم جنائي وسلمت هذه الملفات وهذه الاسماء الى هذه الحكومة والى المجلس العسكري فوضعت في الاسرار، ولم نرى حتى الان سائلا حكم محاكمة حقيقية في اي من الجرائم، ابتداء من قتل الثوار في التحرير، مسرح البالون، محمد محمود، وزارة الداخلية، بسبيرو، كلها جرائم متعددة. ودليل اخر ان مجلس الشعب يقوم بدوره ثم تلقى ملفات وتقارير في الادراج، وفي كل الدول الديمقراطية تتحول مناقشات المجلس وتقارير وتوصيات الى افعال، لان الحكومات في العالم الديمقراطي كله منفذة لطلبات المجلس، لان طلبات المجلس ليست مكلمة وانما هي تعبير عن مراد الشعب الذي انتخب نوابه والذي يجب ان تكون الحكومة خادمة له.
شكرا دكتور حسن، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. واحنا عندنا خبر بيقول انه الدكتور الكتاتني دعا للقاء مشترك لثلاث لجان بكرة الساعة 11. اللجان دي هي لجنة الدفاع والامن القومي وحقوق الانسان ولجنة الصحة ولجنة الشباب عشان يدرسوا الامر، وهل ما يحدث خطة لها اهداف عرقلة المسيرة الديمقراطية ووقف الانتخابات الرئاسية وحتى لا يتم تشكيل لجنة جمعية صياغة الدستور وغيرها من المهام الوطنية. في اتصالات يا شباب؟ طيب نعود للدكتور حمدي ونشوف تعليقات حضرتك.
يعني اعتقد الموضوع بعد ما كثر الكلام حوله الان واتضحت ملامح.
وانا بس عايزين تركزين على نقطة انه البعض الان يحاول تلبسها للاسلاميين.
يعني هو احنا ما شفناش حد يعني خرج بهذا الامر الا التقرير اللي اذاعته الجزيرة مباشر. ولما ننظر للمتحدث فيه نجده رجل عمي لا يحسن التمييز بين فرقاء المتهمين كما أوردهم. يعني حشر في سلة واحدة التراس الزمالك والتراس الأهلي وستة أبريل والسلفيين، وواضح تماما أنه لا يحسن التفريق بين هؤلاء جميعا. ورجل يعني احنا نعذره لانه يعني مصاب في ابنه او في قريبه فهو فاقد التركيز، مثل هذا لا يعول عليه. ونحن لا نتوقع ان الاسلاميين يقوموا بدور من هذا الدور اطلاقا، لانه دول لهم في الميدان شهور، ومن اول الثورة الى الان ما رأينا اسلاميا بدأ بأذى، بل الاسلامي هو الذي ينقذ ما يراه امامه يحتاج للانقاذ. ثم هؤلاء في الميدان بقالهم أسبوع ما رأينا أحد منهم تحرك بأذى، ولا كان في يده سكينة، فضلا عن نقول بيده سلاح، والمصابين مصابين بطلق ناري في الرؤوس. يعني اللي ضربهم متمرس وعارف كيف يعني خلاص يعني كيف يصيب إصابة قاتلة، وبعض الإصابة يمثلون بالجثة. وليس من شأن الإسلامي أبدا لا يبدأ بالأذى ولا بضرب الطوبة ولا حتى بسكينة، فضلا عن أنه يضرب رصاص وأنه بعد ما يضرب رصاص يمثل بالأذى. ما حصلش الكلام ده أبدا، لأن دينه يمنعه من هذا. وإذا نبرئ أو نستبعد استبعاد كبير جدا، ليس تعصبا ولا ميلا، وإنما طبائع الأمور تدل على ذلك. هذا يعني الاتهام الوحيد اللي سمعناه بيحشر السلفيين في هذا الأمر. احنا يعني يعني انتقادنا او يعني تألمنا انه كان بامكان الشيخ صلاح او اسماعيل او عقلاء حملته بعد انتهاء الامر وتسليمه بانه ما عنده امل في الموضوع، انه يأتي بنفسه حتى لو كان مصاب في رجله كما يقولون، او عنده خلع او عنده جزع او عنده كذا، كان يحمل نفسه على ان يحقن الدم ويأتي لأناس جاءوا مستعدين يبذلوا دمهم من اجله. كان أتمنى لو أنه نهض ودخل إلى الميدان وجشم نفسه بعض الصعاب وأخذهم معه ولا يخرج من الميدان إلا بهم، خاصة إذا علم أن السيناريو السابق كله بيؤدي في الأخير إلى مجزرة من هذا النوع. ونقول أيضا للشباب للمرة القادمة، إذا لم يكن لديكم حصانة وقوة تستطيعون بها صيانة أنفسكم في مكان آمن وبقدرة على ألا تخترق صفوفكم، فإياكم إياكم أن تقدموا على عمل من مثل هذا، لأن الأمور الآن أصبحنا لا نؤمن في الجهة المؤتمنة على الدماء والمؤتمنة على الأمن، لا نؤمن فيها القيام بهذا الأمر، بل إن أصبح الآن الدلائل تشير إلى أن يؤتى الحذر من مأمنه، أصبحنا نؤتى من مصدر الأمان أو الذي يتوقع منه أن يكون صاحب الأمان. الآن يعني شهادات مؤكدة إن ضباط وإن جهات الشرطة منعت الناس ان يستغيثوا بهم وقالوا احموا نفسكم، التقرير نفسه بيقول الكلام ده، والرجل بيتكلم بحاله كان قلبه هينخلع. فكيف يصل الحال بناس معنيين بالامان وضبط الامر بان يترك الناس للفوضى، بل اخرين يقولون رايناهم يلبسون ملابس مدنيه لعسكريه، يعني امور خطيره جدا. لا اجد في هذا المقام الا ان الجا الى الله تبارك وتعالى. اولا ألجأ الله تبارك وتعالى أن يعجل بالفرج القريب، وأن يحكم دماء المسلمين، وأن يرد العقلاء الناس إلى عقولهم، وأن يتدخل العقلاء بسرعة كل فيما يستطيعه لكي يضع حدا نهائيا لهذه الأشياء. وأرجو من كل ولي أمر له ولد عنده 16 سنة و 17 سنة و 18 سنة أن يكون مسؤول عن ابنه، ويعرف أن خروجه من بين يديه وغيابه يوم أو يومين في الخارج دون أن يعلم أين هو ينبغي أن يتحمل هو مسؤولية قتل ابنه. ينبغي أن يتحمل المسؤولية، لا ينتظر أمنا يحمله ابنه ولا المجلس العسكري يحمله ابنه. كل ولي أمر ينبغي أن يستشعر الخطر على ابنه، إذا غاب ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين يكفي،
وينبغي يجيبه بنفسه ويرده الى البيت. اسال الله شكراً. ان يرد الناس لعقلهم ان شاء الله.
شكرا دكتور حمدي جزاك الله خيرا. عندنا خبر بلال فاضل تصريحات اهل العباسيه للجزيره شديده الخطر. اللي احنا شفناه في الفيديو هو بيعلق عليها في موقعه بيقول تصريحات اللي موجودة على القناة الجزيرة مباشر لأهل العباسية شديدة الخطر وأنه لابد من تسجيله للتحقيق فيه عندما تأتي حكومة تستطيع أن تصون الدماء وشن حملة هجوم شديدة على الشيخ حازم أبو إسماعيل قائلا حد فيكو شاف حازم على أي قناة أو في أي حساب له يقول أنه رافض الاعتصام ويطلب من الناس يمشوا يبقى لازم يتحاكم دلوقتي لما بيخلي مسؤوليته. مضيفا لو حازم أبو إسماعيل بيحب حاجة غير نفسه يطلع دلوقتي على العباسية محمولا على الأعناق ويرجع الناس هناك ويحقن دماءهم بعد كده يعمل ما بداله. طبعا زي ما أنا قلت إنه دي فرصة بقى يمسكوا حاجة ويشغلونا بيه. عموما نشوف فيديو ونرجع للأستاذ نصر.
طلع حي طلع حي طلع حي
طلع
حي طلع حي طلع حي طلع حي طلع حي طلع حي طلع حي طلع حي طلع حي طلع حي طلع حي طلع والناس دي مش منطقية.
بقول لك يا شيخ انت وقال عليك اللي انت بتتقي الله ويعني سلوك ماشي هو الصح.
انت تبع ايه؟ تبع
الصح. انا مش تبع اي حاجة. انا تبع مصر. انا موطن عادي. ماشي هو الصح اللي احنا نعتصم عند وزارة الدفاع.
واحنا اعتدينا على وزارة الدفاع.
ماشي طب انا هقول لك على حاجة.
لو سمحت.
انا هقول لك على حاجة. ما ينفعش. لا بص انا هقول لك على حاجة. دلوقتي الدولة بتقوم على ايه؟ قضاء وشرطة وقوات مسلحة. احنا دلوقتي بنشكل
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل
كل الأوقات ده القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي.
الحافظ قرآن وسنة. قناة الحافظ تحلق بكم في فضاء الشبكة العنكبوتية عبر موقعها الرسمي في ثوبه الجديد www.الحافظ.tv. تابعوا آخر أخبار الحافظ عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر. شاهدوا البث المباشر من خلال موقع يوستريم. والآن يمكنكم تحميل ومشاهدة ما فاتكم من برامجنا عبر صفحتنا على يوتيوب. الحافظ على الإنترنت تختصر الزمان والمكان. الحافظ دوت تي في رؤية عصرية للقنوات الإسلامية.
مصر أمانة في أعناقكم. مصر
وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين.
مصر والسعودية وطن واحد قلب واحد. مصر أمانة في أعناقكم. مصر أمانة في أعناقكم. مصر والسعودية وطن واحد قلب واحد.
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، نذكر حضراتكم بالقضية والسؤال
قضيتنا احداث العباسية او كل مؤامرة او مجزرة العباسية. ايضا سؤالنا من سيفوز بانتخابات الرئاسة، هل هو الدكتور محمد مرسي، الدكتور عبد المنعم المفتوح، الدكتور العوة، ايهما تختارون؟ في انتظار رسائلكم على رقم 94-172. نعود لتعليقنا الاخير بخصوص الاحداث مع الاستاذ ناصر، وعاوزين نركز يا استاذ ناصر على رؤية مستقبلية. تعال نحط سيناريو من طرف حضرتك لاحداث الخميس والجمعة، حضرتك ترى انه الصح ايه دلوقتي؟ في مليونية غدا لحقن الدماء او نسميها زي ما نسميها، هل المليونية دي هتحل المشكلة ولا تعقد المشكلة؟ هينتج عنها ايه؟ هل الموجودين في العباسية ممكن من هنا للصباح يعودوا الى التحرير، او ان اللي موجودين في التحرير بكرة هيروحوا للعباسية ونبقى كلنا عباسية؟
لا يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اولا لا يخفى على الجميع ان في كل مكان يحدث فيه مظاهرة او احتجاج او اعتصام، فانه هذا المكان يمتلئ حتما بمخابرات بعض الاجهزة. هذه المخابرات مما لا شك فيه
بعض الدول، يعني
لا مخابرات مصر، بعض الاجهزة داخل مصر،
الاجهزة الاستخباراتية جوه مصر،
وبعض الاجهزة الاستخباراتية الخارجية، لا شك في هذا. طبعا لا يخفى ايضا على الجميع اننا كنا في العهد البائد في خلال 30 سنة الماضية كان هناك اي مظاهرة او اي اعتصام كنا نرى ان جنود الامن المركزي يفضون هذا الاعتصام بالملابس المدنية في جهاز خاص او فرقة خاصة او سلاح، انجاز هذا التعبير، انجاز هذا او هذا او ذاك، يقال عنه انه المجندون المدنيون او ما شابه ذلك. ما من شك ان 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 حينما تستخدم الشرطة او غير الشرطة هذا الجهاز فانه يختلط الحابل بالنابل وتندس في وسطهم المخابرات التي تستطيع ان تسيطر على الموقف وتصنع سيناريو يصب في مصلحتها ومصلحة النظام. هذه واحدة. انا احب ان اذكر المشاهدين ولن اسمي اسماء، انا احب ان اذكر المشاهدون الكرام ان هناك احداث حدثت في 30/12 سنة 2005. تذكرون جميعا الاحداث التي كانت امام مسجد مصطفى محمود، اخواننا السودانيون الذين كانوا يعتصمون في هذا المكان والذين كانوا يطلبون حق اللجوء السياسي وكانت لهم مطالب مختلفة. من الذي فض هذا الاعتصام وكم من الدماء الزكية اغيقت في هذا المكان ومن كان مدير امن الجيزة في هذا الوقت؟ انا اترك الاجابة، لن اقول الاجابة، ولكن انا اترك الاجابة لاخواننا الشباب يستطيعون ان يتناولوا هذه الاجابات المختلفة.
كلنا يعني
لا 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 يعني انا لا 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 لا, لا ازيع يعني لا احب.
ما هو انت مسؤول اذا انت قلت مش انت راجل معك حصان.
نعم هذه الاحداث لا اخاف. هذه الاحداث حدثت امام مسجد مصطفى محمود ومات او استشهد من استشهد واغيقت الدماء وفض هذا الاعتصام جنود شرطة يرتدون الملابس المدنية وكان مدير الامن وزير داخلية مصر الان اللواء محمد ابراهيم. هذا تاريخ. الشيء بالشيء يذكر. انا اردت ان اذكر هذا لاربط الاحداث بعضها ببعض. ليس هناك مسلم ملتزم على وجه البسيطة او عنده الحد الادنى من الاسلام لا يتحرك قلبه من مكانه في هذه الأحداث، في هذه الدماء التي أغيقت. إن الذي حدث في العباسي، والذي حدث في محمد محمود، والذي حدث عندما سبيه، كل هذه الأحداث لا ينفذها إلا كل من تخلق بأخلاق الصهاينة، لا ينفذ هذا إلا من تخلق بأخلاق الصهاينة. من يستبيح هذه الدماء، ولا أقول الدماء المسلمة، ولكن أقول الدماء المصرية، الدماء في بني الإسلام، في بني الإنسان. أين القلوب؟ ماذا أقول وماذا عساي أن أقول؟ أرفع يداي إلى الله تبارك وتعالى شاكيا، وأقول: اللهم كاشف الغم، مفرج الهم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت ترحمنا فارحمنا رحمة من عندك لا يرحمنا بها إلا سواك.
شكرا أستاذ ناصر، جزاك الله خير. معنا الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا دكتور، وسلام لحضرتك وضيوف حضرتك الكرام.
مرحبا أستاذ إبراهيم.
يا حضرتك بس تعليق على أحداث المشهد بإيد نفسه، وأحداث محمد محمود، وأحداث مزبيره، وأحداث وزارة الداخلية. حضرتك أنا بشوفها في شاهد عين في اسكندرية، يعني في مرتزقة، في ناس بيمولوا، في ناس بتدفع ببنطجية بتدفع لهم، ودي كان قدام مننا في مديرية أمن اسكندرية، واحنا كنا عاملين لجان شعبية. فالمشهد بيكرر نفسه، بس للأسف المرة دي الإخوة اللي هم أنصار أبو إسماعيل راحوا بحزن ليا، وقفوا يوم يومين، حصلت الأحداث واتشعللت وقطرت الفتنة اللي هم عمالين يوقعوا فيها في البلد، وطبعا الإعلام بيصورها بطريقة تانية، فبيضطر الساس أو الناس اللي بيعلقوا على أحداث خطأ. ما ظهرتش المشاكل لما دخل 6 ابريل ودخل الثوريين المشتركين، ودول واضحين على الاعلام كلهم عملوا مسيرات ودخلوا. فانا بقول ان المشهد فيه التباس، المشهد فيه المطلوبين على الفتنة في مصر، يعني تدمر الاخضر واليابس اللي هم بيحاولوا يعملوها وما قدروش يعملوها في المرات اللي فاتت. طبعا بيشترك فيها ناس كتار، بيشترك فيها الناس اللي متمولين من بره الجامعات اللي هي بتسموا نفسها الحركات وحقوق الانسان وامثالهم. واضح جدا 6 ابريل وهم واخدين العنف ومستعملين العنف واذبحهم وامثالهم، بس للاسف الاخوه بتوع ابو اسماعيل المسلمين يعني اتلصقت بهم العمليه. فبنرجو الوقت زي ما قالوا الاخوه الشيخ اللي عند حضرتك واللي اتصلوا من بره، ان الاخوه بتوع الحازم ابو اسماعيل يرجعوا، او الكريم بصفه عامه يرجعوا ميدان التحرير. والنهارده احنا شفنا مؤتمر صحفي، وكان فيه الدكتور العريان بصفته راجل يعني عبقري او راجل حكيم، لما سالوه قال هنعمل مليونيه يوم الجمعه، وسالوه الصحفيين ده بيقولوا في زحف وزاره الدفاع عن المليونيه في ميدان التحرير، وتبقى مليونيه بقوه، ودي كلام مسؤول من جماعه مسؤوله عارفه يعني ايه وطن وبتخاف على وطن. فانا بقول ايه واقول وانشدهم ان هم ينجوا الناس، وننجوا الاخوه بتوع الاسلاميين يرجعوا لميدان التحرير، وان زي ما قال الشيخ علي عند حضرتك في بدايه الحلقه، موقعنا الوقت ميدان التحرير للضغط على الناس اللي بتلعبوا سوا بتوع لجنه الانتخابات، او الناس شاكه فيها ان العسكر او المجلس العسكري يحاول يغير على الاقل اللجنه. وواضح ان في لفته المشهد ناس بتتكلم على تغيير ماده 28، والاستاذ علي عند حضرتك حتى الاستاذ عصام العريان في المؤتمر الصحفي النهارده قال ان المادتين اللي عدلوه في مجلس الشعب اللي اشار ليهم الاستاذ علي كفيلين بعمليه يعني بتقليل عمليه التزوير، واحنا مش عايزين نغير الماده عشان ما نخش في تطوير ونعمل استفتاء ثاني. فهم يغيروا الماده، المجلس العسكري قد يغير اللجنه يعني يلبي طلبات الناس علشان يحقن الدماء دول، لو هو خايف على البلد فعلا، واحنا بنثق فيه ان هو ان شاء الله خايف على البلد وعايز يعدي المرحله، ان على الاقل يغير اللجنه. اللجنه عليها شكوك سلطان وامثاله وان من النظام البائس، يغير اللجنه والناس ترجع لباب التحرير، ونشيل المجموعه اللي هي دي اللي الناس عارفاها مين اللي بيحارب في مين، لان المشهد اللي حكاه الناس بتوع عادل العباسيه فعلا يقول ان جات لنا ناس من بره ودخل فيهم الناس من التحرير، ممكن الناس يحطوا دول، يعني حضرتك احنا في اسكندريه شفنا من بتوع 6 ابريل واتبعهم مرقبات، يعني مسكنا اكثر من واحده مرقبه ودول من 6 ابريل واتبعهم. فواضح ان ممكن واحد يعمل ده، ان واحد يعمل سلفي الحركات المجرمه الثوريه عاد الوقت بربوا دونهم. فالمشهد فيه نفس لازم الاسلاميين يبقى عندهم وعي معروف من الاسلاميين اللي هم بيخافوا على البلد وهم حاموا الثوره وان هم اكبر قوه لها تاثير في البلد ويقدروا يحافظوا على البلد في الوقت الحساس ويدعوا الناس للوقوف لميدان التحرير. الوقت اللي هم السابعه عماله تقول الاخ الظواهر واقف قدام مديريه التحرير وزي ما قال الشيخ علي يعني بيخاف من مسبحه ثانيه. فالاسلاميين اللي بيخافوا على بلدهم يروحوا لميدان التحرير. وارجو ان دي يكون شعار كل المشايخ وشعار كل العقلاء وشعار زي ما اكد الاستاذ عصام العريان النهارده ان المليونين هتكون في ميدان التحرير وليس امام وزاره الدفاع. ودي منطقه فيها خطر ومنطقه تماس وعلى الاقل يبان مين اللي بيعمل المشاكل. هل دول طبعا مأجورين من الشرطه؟ هل دول معنا فعلا مأجورين من الحزب الوطني؟ هل دول 6 ابريل واتباعها؟ واضح ان 6 ابريل واتباعها هي اللي كانت عامله مشاكل محمد محمود ووزاره الداخليه. فالبلد في خطر وربنا يحفظ مصر والاسلاميين يعدوا المرحله لان بتقول الاعلان عليهم مأجور والاعلان بيحاربهم والاعلان عايز يقي يعني زهق فيهم الشعب. وبرضه من الشيخ حازم ابو اسماعيل ببساطته كان راجل شيخ وكان له اتباع وكان راجل دين يطلع بنفسه زي ما قال الشيخ يوصل حتى الميدان العباسيه يرجع انصاره علشان تحقن الدماء ويروحوا في ميدان التحرير. يبقى المرحله اللي احنا فيها دي الضغط من خلال ميدان التحرير. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله.
شكرا استاذ ابراهيم جزاك الله خيرا. معنا اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله. دكتور عاطف برحب بضيوف حضرتك يا دكتور عاطف.
اتفضلي الله يكرمك.
دكتور عاطف انا عايزه اعلق على الفيديو اللي حضرتك جبته للناس اللي بتقول احنا من اهل العباسيه. دول ليس لهم مش من اهل العباسيه اساسا. دول تبع اسكين يا ريس جابوها استاذ سيد علي على قناه المحور وجابهم توفيق عكاش على قناه الفراعين. راجل اللي قال ان انا ابني
احنا دي جايبينها من الجزيره دي من جايه
دول مش من اهل انا من عباسيه. دول مش من اهل العباسيه. وانا شفت الفجريه انا شايفه لحظه بلحظه ان ما حدش نام من امبارح. انا الشباب كلها كانت بتستخبى في العماره عندي من باب النار اقسم لك بالله دكتور عاطف قدام عيني وجايين بيتنجوا بالمامور بتاع الاف ما رضيش يقول لهم ما عنديش اوامر ان انا اضحي باي جندي. واقف حاطط الجنود الامن المركزي حاططهم على اسم الويلي ده قدام عيني حارس الاسم بس والشباب تحت البيت عمالين يبكوا ويقول لهم حرام عليكم اخواتنا ماتوا ومخهم طلع من ضد النار اللي وزير الداخليه طلع قال احنا ما فيش طريقه نار طلعت من عندنا. امال النار ده طلعت منين؟ والبلطجيه اللي طالعه دي اساسا بتاعت توفيق عكاشة. توفيق عكاشة دي اكبر رؤوس الفساد بتصرف على القناه بتاعته. يعني احنا ما نستهونش بالراجل ده اللي احنا من دول بنضحك عليه. الراجل ده خطير جدا. هو اللي جاب ده كله. وعايز اقول لي اعضاء مجلس الشعب هل الاوان تعملوا دلوقتي لجان شعبيه مكثفه ونزلنا مليونيه ما تستنوش لبكره ما تستنوش يعني من دلوقتي لان بكره برضو الجنود عاملين اضراب ودي مدبره مخطط مدبر من مجلس الشعب مجلس العسكري اصلا مجلس العسكري مش عايز يحس ولا عايز يقتنع ان الشعب المصري عايز يعيش عيشه كريمه. عمال يولع اشتعالاته وعمال يموت في الناس ويقول لك ايه انتوا عملتوا مجلس الشعب خلاص ماشي خليكوا في مجلس الشعب واحنا ماشيين في طريقنا قسما بالله. ده اللي بيحصل يا دكتور عاطف. والناس اللي جت على كانوا بقررها تاني اللي جت من شويه دول مش من اهالي العباسيه. دول بتاع قاسين يا ريس اقسم بالله. دول بتاع قاسين يا ريس. دول ما فيش واحد منهم من عباسيه. اهالي العباسيه ناس شرار وطلعوا عملوا جيش شعبيه باحترامه واتضربوا واتبهدلوا. واللي بيقولوا الثلاثيه اللي بتضرب حظي الله ونعم الوكيل فيهم الكذابين دول ما حصلش. ده الشيوخ اللي بتتضرب واللي اتدبحت في المترو. قفلوا يا دكتور عاطف قفلوا البلطجيه الفجريه دخلت المستشفيات قسما برب العزه طلعت الدكاتره منها عشان ما فيش اي حاله تتنكد ان هي تعيش للحياه ترجع للحياه تاني. ده انا من العباسيه وانا عارفه كل بيجي الاعلان بيجي ده كاذب. كل ده مخطط مدبر ومعروف جدا ولازم مجلس الشعب اللي رصدهم بقى عمال يتسحب جه قال الاوان ان يردوا الرصيد بتاعهم تاني يعملوا زي الاول زي ما طلعت زي ما طلعنا في مليونيه 25 يناير دي من فضل الله اولا نكملها للاخر نطلع دلوقتي تاني ونبدا نرجع ثقه الناس في مجلس الشعب. يعملوا لجان مكثفه ويطلعوا مليونين استمش للجمعه. بكره هتبقى مجزره تاني. الخميس هتبقى مجزره. انا بقولها اهو كل الجنود اجازه واخدين اضراب عن العمل. واي سؤال تؤمر حضرتك بيه يا دكتور عاطف.
شكرا جزيلا. في اتصال تاني يا شباب. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل مع حضرتك. معاك تفضل.
يا دكتور عاطف.
مرحبا بك الله يكرمك.
بحييك يا دكتور عاطف وبحيي قناة الحافظ.
الله يكرمك ويبارك فيك. تفضل.
يعني القنوات الواحد ما بينامش كل يوم غير لما بيشوفها.
ربنا يكرمك.
بس عايز أنقل لك رأيي ورأي الناس اللي هنا في الصعيد. احنا هنا بنشوف الاعلام بس ما عارفينش الاحداث وما عارفينش مجريات الامور عندكم هناك في مصر. بس اللي بيعملوا دلوقتي ان اولاد حازم ابو اسماعيل اللي بيقولوا عليهم حازم ابو اسماعيل احنا ابتدينا نفقد الثقه دلوقتي في حازم ابو اسماعيل وتمسكه بالسلطه. يعني دي مش امور شيخ عالم. دي اللي قال فيها سيدنا محمد لابو ذر خزي وندامه يعني تصارع عليها التصارع ده كله. واولادي يروحوا عند وزاره الدفاع. انا يعني كده بصراحه الراي عندي بقول لك الراي بامانه هنا في الصعيد ابتدى يتحول عن الاسلاميين. لو ما كانوش يغيروا امورهم ويحسنوا صورتهم الناس هنا بقول لك راي العامه وراي بالذات الناس ابتدت تتحول عن الاسلاميين لان ما شافوش حاجه مبشره بخير.
طيب شكرا.
كل اللي يتكلم يقول الشيخ حازم الشيخ حازم الشيخ حازم.
طيب شكرا. في اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟
مرحبا بيك. اتفضل.
احنا بنسال حضرتك وعلى كل الضيوف اللي عند حضرتك.
الله يكرمك. اتفضل.
انا معاك دكتور سامح من الغربيه.
مرحبا دكتور. الله يكرمك.
اهلا وسهلا بحضرتك. لازم حضرتك المشكله اصلا فيها كذا حاجه. اول حاجه طبعا مش هنيجي نتكلم على الدم. المجلس العسكري اكيد مسؤول عن حاجه زي كده لان هو اللي قايم دلوقتي بحمايه البلد كلها وكلنا متفقين على كده. بس المشكله ان احنا اللي بنديهم الفرصه وما بنضيعش عليهم. والدليل اللي احنا نشوفه قبل كده يعني في محمد محمود في راحة قدام منطقة حيوية وزارة حيوية اللي هي وزارة الداخلية. قبلها كان مسبير منطقة حيوية دفاع حيوية المالية الخارجية. الحاجات دي يا جماعة المفروض نعرف ان ممنوع ان احنا نتظاهر قدامها او نعتصم قدامها حتى لو سلمي لان دلوقتي السلمية ممكن يتخلى لها اي حاجة. احنا مش بنسلم بطائقنا او احنا عندنا فرصة ان احنا نقول للناس احنا مين او مين اللي طالعين. مالهمش كل ممكن اي واحد ملتحي ودلوقتي زي ما احنا سمعنا دلوقتي قدام حضرتك انه ممكن يعني يختلط الحبل بالناس. واحد قال لي 6 ابريل على ألطرة الزمالك على ألطرة اهلي على السلفيين. اي مشكلة تحصل ساعتها مش هنعرف نحدد مين اللي عمل المشكلة. فالمفروض احنا نلتحد بالشعب نفسه. اقول لنا حاجة خالص لما يحصل اتظام زي كده المفروض ما يقلش عن 30,000 بحيث يقدروا يأمنوا المكان او يقدروا يكونوا القوة قدام الحاجة تانية. اما الحلول ساعتها الفترة الجاية دي ان شاء الله انا شايف ان مثلا ممكن اكلم حزب كبير اللي يقدر يعمل حاجة زي كده مثل حزب الحرية والعدالة انه ممكن يقدر ياخد من كل محافظة 1000 معاك دكتور عاطف؟
معاك.
ممكن ياخد من كل محافظة 1000 وينزلهم مثلا ان شاء الله الجمعة الجاية ديت هيعملوا مثلا مظاهرة او المظاهرة ان شاء الله تبقى يوم الجمعة هتستمر. تستمر ازاي؟ هنعمل اعتصام. نعمل اعتصام 1000 بس ويكون في ميدان التحرير 1000 من كل محافظة. هيستمروا لمدة اسبوع او 3 ايام ينزلهم ويطلعهم من كوادر من القاعدة الشعبية اللي عندهم 1000 تانيين باستمرارية كده معلش لمدة 3 اسابيع. بيبقى فيها ضغط بيبقى فيها لم للميدان بيبقى فيها حركة ثورية عشان المجلس العسكري ما يلعبش بدماغه حاجة تانية ويبقى فيها ساعتها ضغط ثوري. الحاجة الثانية كمان الكترة بتاعتنا هتلاقيها في الميدان هتعرف تظبط ايقاع الميدان نفسه.
طيب
بفضل برضه ان انا لما اجي اعمل حاجة زي كده او عاوز اعمل اعتصام او عاوز اعمل اللي انا متضرر من شيء بيبقى فيها يعني مثلا بنتعلم من بره برضه الحاجات دي هتجد علينا. المفروض بنروح نروح بنعمل يعني انا متضايق والحكومة ما عبرتنيش ممكن اعمل ساعتها حاجة رمزية ان انا ممكن اقطع الطريق لمدة 5 دقايق وارجع. ممكن كنت اروح ساعتها رجعت وزارة الدفاع او المقر بتاعهم هناك ساعتها لمدة 2 ساعة وارجع. دي بتبقى لفتة ساعتها وانا بتكلم بعمل لفتة للشعب ساعتها بتالي بكون ساعتها اظهرتها للشعب بدون لا ضرر ولا ضرار ودلوقتي تصدد الذرائع والمفاتن ومديش فرصة للمجلس ان هو يعني يطلع عليا شبهات ويضر بتاع الاسلامي كله. وليا كلمة بس للشيخنا الشيخ حسن صلاح اسماعيل نرجو منه انه يطلع هيحاسب عليها امام الله سبحانه وتعالى ان هو سخن. من حكمة انك تقول الكلام في الوقت اللي هو المطلوب انك تتكلم فيه. اعتقد ان الوقت انتهى بس اقل ما فيها حتى لا يحاسب امام الله على كده لما يحاسبه ربنا يقول انا قلت يا رب, واللي يعمل بالكلمه انا انت مبلغ بس يا دكتور عاطف, يبقى هو يطلع مبلغ يقول الكلمه اللي عنده, يقول ما يخلص امام الله سبحانه وتعالى ويحجب به دماء المسلمين, يقول انا لا ارضى عن هذا الاعتصام او عن هذا الموقف او في هذا المكان. بعد كده من يجيب يجيب ومن لا يجيب لا يجيب, باش فيها امام الله سبحانه وتعالى عشان يبرأ من الدم ده, حرام.
شكرا جزيلا. في اتصالات تانية يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بك, تفضل.
الله يسلمك. حضرتك بس انا يعني انا انا يعني الاسلام بتاعنا اكبر من كده بكتير, اكبر من كده بكتير قوي 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 قوي, واللي كانت الناس وقناة الرحمة والناس العالم المحترمة دي عملته هو السبب في الثورة اللي حصلت. هيجي ناس يعني محصومين على الاسلاميين يخشوا في الاسلام يبوظوا الدنيا كلها. يعني حضرتك قال الدين بتاعنا قال ناخد الحاجه بالعافيه. الشيخ علي اسماعيل ده انا ندمان اللي كنت بسمعه, انا كنت بسمعه وندمان وكنت بسمعه, يا ريت حضرتك ما تطعنيش وما يعني ولا ما تقفلش على التليفون.
لا لا اتفضل.
انا ندمان كنت بسمعه انا يعني انا يعني الناس بانت. الشيخ محمد عبد المقصود من احسن الناس فعلا, بانوا الشيخ محمد حسان بان, الشيخ واخد بالك ياسر برهان بان, الناس المحترمه اللي بتتكلم في الدين بانت. الثوره قامت ووضحت لنا حاجات كتير. احنا كنا مغشوشين في ناس كتير بس اللي كان بتاعنا الخير واللي احنا فيه ده اصلا بركه الاسلام. هل من الاسلام ان الناس الشيوخ يروح يقول احنا واقفين في المية عند العباسيه؟ الاستاذ محمد شحات محمد عاملها من الشحات قال الاعتصام ده ليه شروط, ليه شروط؟ المفروض ما حدش يعرفها غير الاسلاميين, الناس الثانيه ما يعرفهاش. يعني انا مهتم في موت واحد وانا اقول للمجلس العسكري مجلس الشعب ده حضرتك يعني هو لو فعلا قلبه على البلد اول قانون يعمله يحط قانون الاعتصامات. وزير الداخليه لو كلمناه وضرب هيقول ضرب ليه؟ تعال حكمه. لو ما ضربش ما ضربش ليه؟ يعني انا شايف يعني انا يعني والله العظيم ربنا يكون في عون اي واحد يمسك اي منصب في البلد دي. من تمن الا جمع وانتصر ومن كان غير لقد اعتصم. الناس دي باينه في ناس كتير من شيوخ واخد بال حضرتك بانوا بانوا لنا. فانا بقى اساسا يعني انا بخش بقى لو خش بصلي صليت على قناه الناس وقناه الرحمه الحمد لله وبقى لي مثلا اكتر من 8 سنين ملتزم. ليه يا جدعان كده؟ حرام عليكم, حرام والله العظيم. يا دكتور عاطف يا دكتور عاطف قولوا للكذاب اللي كذاب في وشه, انتوا وقفتوا وراه خليتوه فكر نفسه اكتر من مبارك. ايه عليه ولاد ابو اسماعيل؟ ينفع حد اسمه ولاد ابو اسماعيل؟ لازم حزم في حد اسمه لازم حزم في حاجه في الدين ده الرسول عليه الصلاه والسلام بيبعده يعني كانوا بيبعدوا عن الحكم في كده. يا دكتور عاطف يا دكتور عاطف احنا ما بننامش والله ما بننام وكله بيحول وكله بيحول فؤاد عند حضرتك بيقول انا الدكتور طارق بيتصل وهو راجل من مجلس الشعب انا سجلته اسمه حسن البرنس بيتصل باسم تاني ورا تاني يقول انا ابو ابن عبد الرحمن وسجله والله والله مسجله. حرام يا جدعان والله حرام والله. انا مالينا حاجه غير بلدنا ولا لنا ولا شفيع ولا غيره ولا غيره. وبعدين ربنا ولا ما يطلع مش انا اللي هنولي مهما هتعمل اللي ربنا عايز هيكون افضل من اي حد. يعني لازم احنا الاول نتحرك ونشوف يعني ده بلاء ربنا حرمنا بيه لو احنا طالعين مش هيبعدنا عنه. اللي انا نقول الدكتور عاطف ممكن يعمل كذا تعالوا اقف عند الدكتور عاطف. طبعا يعني انا الدكتور عاطف يوم الاحد هنمشي ونستنى يوم الاحد وبعدين اقوله ايه يا جدعان واحنا خلاص يعني ده الناس اللي هي مش فاهمه خالص فاهمه.
شكرا جزيلا. في اتصالات تاني؟ طيب نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
عبير وزاري على اي مستوى؟ السؤال يا سيادة الفريق في ظل هذه الازمة وانت حكم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ماذا ستفعل؟
القواعد المنظمة تسود قانون يفعل القواعد السارية تطبق عملية مفيش. انا مش فاهم بنتجادل في ايه يعني حاجة فيها نص بنتجادل في ايه.
حضرتك تقديرك الشخصي للأزمة دي الحالية ايه؟
شعور زايد بالقوة
من مين؟
من الإخوان
في مجلس الشعب؟
آه.
طب تصرف الرئيس في حالة شعور قوة ما أيا كانت الإخوان أو غيره بشعور زائد
بالقانون ياسي قانون مفيش حد كبير على القانون مش
هل ستحاول جمع الطرفين مثلا التوفيق بينهم؟
ليه لا؟ ليه لا؟
قد يكون وارد اتخاذ قرار بحل مجلس الشعب؟
وارد جدا ليه لا؟
لو الدستور
ده هو بيتعمل لمجلس الشعب عشان حل مجلس الشعب بيتعمل عشان مثل هذه المواقف.
طب لو الدستور لا يتيح لرئيس الجمهوريه صلاحيه حل البرلمان
لازم يتيح
ولو ما يتحش
هيتيح ما ينفعش ما يتحش
اقول لحضرتك على حاجه
تعرف حضرتك هيتيح ازاي؟
اه
المجلس بصرف النظر عن مين في المجلس الاخوان او غيره او غيره المجلس هياخد صلاحيات عشان اتاحة الامكانية دي لرئيس الجمهورية تبقى في المقابل لكن لازم رئيس الجمهورية يبقى عند بتاع المجلس بتجد بتحدث مواقف لابد يبقى فيه قرار
وده قلت لك ان معلومات المتواضعة بتقول ان ربما الدستور المقبل ما يكونش فيه صلاحيات حل البرلمان للرئيس
خليها نستنى ونشوف
شيخ علي انتوا مجهزين انتوا كتبتوا دستور في النور عملتوا مسوده
عملنا مسوده
طيب الكلام بتاع الفريق احمد شفيق هو بيقول لك مش هيحدث
يعني
سلطه حل
احترامنا الكامل للفريق احمد شفيق لكن بنقول ان الفريق احمد شفيق يتكلم في قضيه لم تحدث قضية إعادة إفراز النظام السابق مرة أخرى هذا لن يسمح به ولن يحدث يعني بنقول لسيادة الفريق شكرا جزاك الله خير وأنت كمواطن مصري قدمت انتخابات الرئاسة وبموجب القانون تدخلت وبموجب تهميش قانون مجلس الشعب اللي طلع لك أنت برضو دخلت لكن إن شاء الله سبحانه وتعالى الشعب المصري لن يسمح أبدا بحسن مبارك جديد الأصل في الديمقراطية التي احتكمتم إليها ورضينا بما احتكمتم إليه الأصل في لعبة الديمقراطية الفصل بين السلطات الموجودة في البلد أنا شايف النهاردة السلطة التنفيذية اللي أنت مصر على استمرارها بنفس الكيفية متغولة على السلطة التشريعية ومتغولة على السلطة القضائية يعني السلطة القضائية في جيب السلطة التنفيذية دلوقتي وبنسمع مجرد رئيس وزراء يطلع يقول لك ده أنا قرار حل البرلمان في درج رئيس المحكمة الدستورية طب انت مالك يا عم يعني سبحان الله سيادة رئيس الوزراء انت ايه دخلك في القصة وانت ايه علاقتك برئيس المحكمة الدستورية لما تقول ان قرار حل البرلمان في درج المحكمة الدستورية انتوا مجهزينه بقى يعني المسألة سكينة مجهزينها عشان تذبحوا الناس تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية على السلطة التشريعية وتغول من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية ولما جدد النهاردة لرئيس الجمهورية سلطة حل البرلمان طب اراقبك ازاي ده انا سلطتي رقابه وتشريع لما هضايقك في المراقبه وفي احكام السيطره على السلطه التنفيذيه حتى لا تتغول هتحلل البرلمان لما يطلع تشريع مش عاجبك هتحلل البرلمان اي فصل من السلطات اللي بتتكلموا عليه سياده الفريق لن يسمح مجلس الشعب ان يعاد افراز النظام القديم مره اخرى ان شاء الله سيكون نظام جديد يرتضيه الشعب نظام لا يبحث في صالح رئيس الجمهورية وسلطاته ولكن يبحث في ثلاث مؤسسات تعمل لخدمة الشعب مؤسسة تشريعية مستقلة مؤسسة قضائية مستقلة وسلطة تنفيذية تعمل وفق إرادة السلطتين السلطة الدستورية السلطة التشريعية والسلطة القضائية سويا إرادة الشعب يعني هذا ما نقوله للفريق أحمد شفيق لن يسمح الشعب المصري بإفراز نظام حسني مبارك مرة أخرى أما قضية الدستور وما سارت في الدستور فلندع ذلك فليحلم كل من شاء بما شاء أن يكون في الدستور يحلم الفريق أحمد شفيق أن يبقى فيه مادة يحل بها مجلس الشعب عشان ينتقم لنفسه من القانون اللي كان هيشتغل طب ما اشتركش القانون القانون عارف اشترك ما القانون ما عارفش اشترك ولقينا اللي بيسند ومصر إن, 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 إن رموز النظام السابق ترجع تحكم مرة تاني يعني انت عايز تنتقم مجلس الشعب دي قضية تاني ما هو مجلس الشعب دلوقتي بقت الشاهي المطلوب ذبحها من جميع الاطراف الاعلام ده يذبح في مجلس الشعب الحكومة بتذبح في مجلس الشعب والمجلس العسكري في مجلس الشعب ومحكمة الدستورية في مجلس الشعب. ويعني ماذا نقول؟ نتمنى أن يكتب دستور يعبر عن إرادة شعب مصر، لا يعبر عن فكر شخص ولا فكر نظام سابق، يعبر عن إرادة هذا الشعب. المتجه إليه في الدستور الجديد أن سلطات رئيس الجمهورية ما عادتش تبقى سلطات فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ده لن يحدث، لن يحدث سيادة الفريق. لن يتحكم رئيس الجمهورية في جميع أعصاب البلد مرة تانية، سيكون رئيس الجمهورية مجرد موظف محترم نرفعه على رؤوسنا، لكن لن يكون دكتاتورا ولن يكون طاغوتا ولن يكون فرعونا جديدا إن شاء الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا. عندنا خبر جاي الآن، شفيق بيقول سأستعين بقيادات الجيش في بعض المناصب لو فزت في الانتخابات.
إن شاء الله لن يفوز.
عموما نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام. الحقيقة من ضمن الأشياء التي يمكن نتوقف عندها بقوة وبحس هي حكاية الثورة اللي الناس كلها قاعدة تقول إن الثورة ما عملتلناش حاجة، الثورة ما عملتلناش حاجة، ناس كتير بيقولوا كده. الحقيقة الثورة فعلا يبدو إنها ما حلتش مشاكل، لكنها كشفت لنا المشاكل، ودي حاجة كانت محتاجة ثورة عشان نعرف مشكلتنا إيه. في يقول لك عندنا مشكلة عندنا بالعربي الفصيح للأستاذ لين رمل للأستاذ محمد الصبح، يقول لك مشكلة عندنا مشكلة. أنا أتصور إنه وإحنا بنتكلم على مرشحين الرئاسة 13، وده رقم أنتوا عارفين إنه رقم يعني الشيء الوحيد الجميل 13، هي كانت الزوجة 13 يبقى كانت شادية يعني. لكن الحاجة المهمة اللي كشفها الثورة كمشكلة عندنا، ودي بتطبقها على مرشحين الرئاسة، نعرف ان احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في طب العيون. عندنا مرض شديد، مرضين يتحكموا في نظرتنا للمرشحين الرئاسة، وربما في نظرتنا للحياة، مخليانا تيكا تيكا بيكا بيكا المسائل عكا جامد. انا جايب لكم النظارات دي النهاردة علشان فعلا مشكلة مصر في نظرها. احنا عندنا مشكلة نظر طبعا، سيبك من احنا لا نأكل الجزر وعشان كده نظرنا ضعيف. انا شخصيا خدت اعفاء من الجيش عشان يعني الضابط الدكتور اللي بيكشف عليا يا ابني تغيرها ليه، انت مش شايفك خالص يعني، بخطر على الجبهة وعلى الجيش لو دخلت بعماية ده. لكن المشكلة الحقيقة في الاستجماتيزم، عديك والاستجماتيزم، مش عارف مصر كلها بعدها استجماتيزم. ايه الاستجماتيزم ساعدتك؟ بمناسبة النظارة دي كان زمان في اعلان في طفولتي كده يقول لك محمد نادي شعار معروف يخلي ليه ما بيشوفش يشوف، هو كده برضه احنا محتاجين ان الثورة خلينا نشوف شوية، شوف عيوبنا ومشاكلنا. الاستجماتيزم هي او هو رؤية الاشياء على غير احجامها الحقيقية. انا عندي استجماتيزم قوي، بقلع النظارة دي وابص للكوباية دي بشوف حجمها كبير، واعتقد وانا من غير نظارة ان ده حجمها كبيرة كويسة، مج جميل وحلو ماء زلال. تيجي تلبس النظارة لا صغرت النظارة، صغرت لما لبست النظارة الكوباية صغرت. يبقى طول الوقت عندك احساس ان الكوباية دي مش حجمها الحقيقي، وان لما اللي قتل عن النظارة تلاقي كبيرة تلبس النظارة. الإخوة اللي عندهم استجماتيزم عارفين كده كويس، تلبس النظارة تلاقي حجمها صغر، وانت متخيل ان النظارة هي المشكلة، هي اللي غيرت احساسك بكبرت ان الكوباية ولا صغرت يعني. وحقيقة الامر ان النظارة عملت لك حاجة عظيمة جدا، وهي ان قدمت لك الكوباية دي على حقيقتها. انت من غير نظارة شايفها كبيرة ومتخيل انها كبيرة، لما تلبس النظارة فتكتشف ان عندك استجماتيزم، ولبست النظارة الصح فتكتشف انها صغيرة، فتقول يا ربي هي صغرت ليه، يا حبيبي ما صغرتش، هي ده حجمها الحقيقي، انت اللي كنت شايفها اكبر من حجمها الحقيقي، انت اللي عندك استجماتيزم. الاستجماتيزم ده بقى عندنا واحنا بنبص للمرشحين، كل واحد شايف مرشحه
كوباية كبيرة قصدي يعني أكبر من حقيقته أو على غير حقيقته، لما تلبسه النظارة فتقول لا أنت بتصغره يا عزيزي أنت اللي شايفه غلط طول الوقت. لما يبقى مثلا والدك عنده استجماتيزم ويقول لك عملي الشاي في الكوباية كبيرة، فجيب له الشاي فقال لا دي مش كوباية كبيرة، فتروح لوالدتك تقول لها يا ماما بابا قال لي كوباية كبيرة، تقول يا ابني ما هو فاكر انها كبير انت تقول له هي دي، يقول له هي دي، فتروح يعني تدي له كوباية كبيرة اللي هو فاكرها كبيرة. زي بالظبط عمى الالوان، ده المرض التاني اللي عندنا، عندنا حالة عمى الوان جبارة. تخيل انت يعني انا احد اصدقائي والده عنده عمى الوان وكانت مشكلة جبارة جدا، طول ما يطلب الجرافطة الخضرة تروح تديها له يقول لك ايه ده انت جايب لي الجرافطة الزرقاء، بقول لك الخضرة، فهو يقول له يا بابا دي الزرقاء اللي انت عايزه، يا اخي دي الخضرة، عايز الجرافطة الخضرة، انت جايب لي الزرقاء، تقول له والله العظيم دي الخضرة، يقول لك لا ده. طب هتطلع انت الموضوع ده ازاي؟ تخيل انت مثلا زوجتك العزيزة عندها عمى الوان ومسكلك دبدوب اسود كده وبتدلك وتقول لك بامدي 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 طبعا تبقى ليله زرقاء، يعني عندها عمى الوان مش شايفه يا عيني، يعني انت تتعاطف معاها انها مش شايفه انه الدبدوب ده مش بامدي ده اسود. اذا احنا عندنا حاله من الاستجماتيزم وعندنا حاله من عمى الوان، وبنشوف مرشحين ضمن ما بنشوف الحياه كلها دلوقتي في مصر بالطريقه دي بالعيا ده، وده هي في ال في ال في يعني في الجينات، ده مش عايق. انت ما صحيتش مثلا من يوم من الايام ولقيت نفسك عندك عمى الوان، ده انت مولود بيه. اذا احنا قصاد معالجه لمثل هذه المشاكل الحقيقيه في النظر، وانتوا عارفين طبعا ان الشوف الحقيقي مش نظر، الشوف الحقيقي وجهه نظر، فاحنا وجهة نظرنا مدبسها ما بين حالة عمى الألوان وما بين حالة الاستجماتيزم. وكل مرة عشان كده في مثل عبقري، مثل مصري شعبي عبقري يقول لك انصح صاحبك من الضحى لحد العصر، ما تنصحش ضلله، يلا يكش يولع خلاص مش عايز يسمع النصيحة، ويدرك الحقيقة بوضوح من غير استجماتيزم ومن غير عمى الألوان.
فاصل من الجرعات المكثفة. الأستاذ إبراهيم عيسى مصر إنه هو يهزأ المرشحين ويقلل قيمتهم في كل حلقاته ومش عارف السبب إيه، وندعو له بالهداية. لكن انتوا كلكم من غير نظارات، انت منظارة دكتور؟
انا البسها عشان الاستجماتيزم.
طيب البس نظارتك عشان تشوفنا، وانا البس نظارتي كمان عشان اشوفه على حجمه الحقيقي، اشوفه هو على حجمه الايه الحقيقي، وربنا يرزقنا ويرزقه البصيرة. بداية انا عاوز اقف عند المثل الاخير اللي قال المثل الشعبي ده، لانه لعله في مخالفة شرعية، يعني انصحوا من الضحى للعصر اذا ما
ضمر العصر ضله
ضلله. زائد التشاؤم من رقم 13 برضو عايزين نحطها في ميزان القرآن والسنة. كان في تعليق برضو انه شرب بالشمال، عايزين نحطها في ميزان القرآن والسنة. سيبنا بقى من الكلام ده، في قناة الصحة والجمال يبقوا يدردشوا على موضوع الاستجماتيزم والعمل الألوان، وكلها اتهامات يعني مرسلة موجهة ضد المرشحين طرطا وضدنا احنا كناخبين طرطا، لانه
ضدنا احنا في المقام الاول،
شايفينهم انتم ما بتشوفوش، شايفينهم اكبر من حجمهم وهم اصغر من ذلك. المهم يعني
شايفينهم
حلوين معكم على العمل الاخر عشان نختم بتعليقاتكم.
والله يا استاذنا الحقيقه يعني هذا الرجل وامثاله يعني هم عرض المرض الخطير الذي اصاب الامه عندما انفصلت عن هويتها وعن ضميرها الايماني، فافرزت امثال هؤلاء بعد ان تغزوا على موائد مسمومه. هؤلاء الذين تغزوا على موائد نجيب محفوظ وروايات الوسادة الخالية ومثل هذه الأشياء وتشبعوا وتشكلت ضمائرهم ونفوسهم بهذه الأهواء وكبروا خطأ في هذه الظلمات، ثم آلت إليهم مقاليد الأمور في مجالات خطيرة كالإعلام وغيرها على غير ضمير إيماني وعلى غير قيم إيمانية صحيحة، هؤلاء الذين يصنعون الآن هذه الأزمة. يعني كل ما يقع الآن في الشارع وفي الإعلام وفي السينما وفي الفن وكل هذه الأشياء هي ثمار مرة لهذا التكوين، لهذا الجيل الذي تكون خطأ، تكون بأفكار وتصورات ومفاهيم خاطئة، فأصبح يعلي من شأن الغرائز والشهوات ويقلل من شأن الإيمانيات. وللأسف أو لسوء حظ هذه الأمة أن هؤلاء كبروا تحت عباءة أنظمة كبرتهم، فصاروا يمثلون الصفوة أو النخبة التي تمثل الآن عقبة في طريق الإسلام باسم ليبراليين أو علمانيين أو مثقفين، وهم في الحقيقة ليسوا إلا إفراز خاطئ وإفراز يعني مثير للغثيان عندما يتولى أمثال هؤلاء الرويبضات يتولوا الكلام في شؤون العامة وتسمع لهم الأمة، ويتحولون بهذا الزمن الرديء يتحولون إلى أعلام ورموز. حقيقة ينبغي أن يعاد تشكيل العقل المسلم تشكيلا إيمانيا حتى ينتج نتاج إسلامي صحيح. ومن هنا كان ضرورة أن نعود من جديد إلى تكوين جيل إسلامي يحسن العلاقة بالله تبارك وتعالى. هذا الجيل الذي خرج علينا الآن ليس هو نتاج الثورة، إنما هو نتاج العصر الرديء والعصر المظلم الذي أنتج هؤلاء. وما زلنا ننتظر أن تنتج الثورة الجيل الطاهر النقي الذي تنتجه الأيدي المتوضئة التي تأتي إن شاء الله من رئيس متوضئ يحسن التعامل مع الله ويتقي الله في الإعلام وفي التعليم وفي إنتاج هذه الصفحات الذهنية الصحيحة التي تنتج فكرا صحيحا. للأسف نحن نعاني انهيارا أخلاقيا نتيجة وصول الأمر إلى غير أهله، ونتيجة كبار أو تكبير الصغار الذين احتلوا مناصب التأثير والتوجيه في مجالات الإعلام، وغاب عنهم الضمير الإيماني الذي يحسن تقدير الأمانة ويضعها في مواضعها.
شكرا دكتور حمدي، جزاك الله خيرا. أستاذ صابر تعليقك.
ناصر الحقيقة
ناصر معلش
الحقيقة يعني
صابر ربنا جعلنا من الصابرين
اللهم أمين رب العالمين. الحقيقة يعني مثله كمثل جميع الناس الذين يصابون بالحساسية ويصابون بأشياء كثيرة، حينما كل ما هو إسلامي يسبب لهم إزعاج. هذه سلسلة في بقية السلاسل التي ابتلينا بها من 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 منذ زمن بعيد، فكانوا يصورون مثلا الجبة والقفطان التي تمثل الأزهري وتمثل الشيخ يسخرون منها في الأفلام. مدرس اللغة العربية هي لغتنا التي نعتز بها ونحبها ونرفعها إلى عنان السماء لأنها لغة القرآن، يسخرون من هذه اللغة في أفلام نجيب الريحاني، في الأفلام المختلفة يصورون المدرس على أنه خوجة، علما بأن المدرس هو الذي يخرج لنا هذه الأجيال، هو الذي يخرج لنا الطبيب المسلم، وهو الذي يخرج لنا المهندس، وهو الذي يخرج لنا الضابط، وهو الذي يخرج لنا ويصنع لنا المجتمع يسخرون منه. إنها يعني للأسف الشديد للأسف الشديد كل الأسف هؤلاء هم يعني عملاء. لا أتورع ولا أتأخر عن أن أطلق عليهم أنهم عملاء لأمريكا وإسرائيل، لأنهم هم الذين يشوهون هذه الصورة، صورة الإسلام. ولذلك فأنا أحب يعني أن أقول وأنبه على أن مصر ما زالت محتلة من أمريكا وإسرائيل، محتلة فكريا، محتلة فنيا، محتلة من عملائها الذين يمثلونها في مصر. والأخ إبراهيم عيسى أنا يعني لا أستطيع أن أنا أقول عليه أنه يعني لم يحالفه الحظ، ولكن أقول أنه ممثل ناجح للأسف الشديد، ليس صحفيا وليس مذيعا، ولكن أقول أنه يستطيع أن يمثل بطريقة لطيفة ومسلية.
شكرا أستاذ ناصر، جزاك الله خيرا. آخر خبر نختم به، اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة تحيل الشاطر للنيابة بتهمة التجاوز، وتحيل أبو إسماعيل بتهمة التزوير. قررت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة مساء الأربعاء حالة المهندس خيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل وجميع التوكيلات المزورة التي جمعها المرشحون إلى النائب العام، واتهم الشاطر بإهانة اللجنة العليا وأبو إسماعيل بتقديم إقرارات في أوراق الترشح على خلاف الحقيقة. طبعا أنا علامة استفهام ومش هنفتح تعليق، أنه مساء الأربعاء اللي كان معروف أن الجو محتدم ومحترق وفيه ما فيه، وكأنه برضو بنقول لأحباب حازم أو أنصار حازم يعني تهيج جديد يعني
البنزين
كأنه بغضبه بزيادة أو برجعه خلاص بقى، لأنه إذا دخل في قضية أنه تزوير
يريدون ذلك
يبقى كأنه هتخش في قضية كبيرة، فلعل يستفزهم هذا الأمر. خلينا نقول بلاش، لا هم ما قصروش كده، ده هي جاية بص يعني تصادف، ونحسن الظن. نختم مع الرسائل القصيرة.
طب عمرو ايه مع عمر سليمان لما مسكوا انه مقدم توكيلات؟
هو في بس الخبر ممكن بقى الصياغة بقول ان في اوراق اخرى، يعني ما خلينا ننتظر لبكرة، لان ده الخبر ده جاي الساعة واحدة ونص الا اربع دقايق يعني توقيته ما ظهر على اليوم السابع،
ممكن يكون وصل له كمالة في بعض الصحف.
نحسن الظن. ننتهي مع الرسائل القصيرة.
رسائلكم إلى الإعلام جدد العود تشد على يدينا للفكر والنهوض، وواجبكم علينا نبارك الجهود. رسائلكم إلينا.
فضيلة الشيخ علي، تقول لي مين ثكلتك أمك أو ثكلتكم أمهاتكم؟
من يشعلون النار في شوارع مصر كل يوم، من يدفعون الأموال طائلة حتى تحرق مصر، من يريدون إنتاج النظام الجديد حتى تخرج مصر من ثورتها بكل الخسائر ودون أدنى مكاسب، نقول لهم جميعا أصحاب رؤوس الأموال، أصحاب القنوات، اصحاب المناصب اللي بيهمهم انهم قاعدين في منصبهم لحد ما الدنيا تخرب، ثكلتكم امهاتكم، فان شاء الله جل وعلا لن تعود مصر الى الوراء.
تفضل دكتور حمدي.
اقولها لكل اعلامي لا يتقي الله ويقصد بالخبر او الكلمة التي يقولها فتنة أو إشعال حريق في هذه الأمة، أقول له ثكلتك أمك لن تصل إلى ما تريد مع وعي هذا الشعب وإيمانه بالله وثقته في النصر إن شاء الله. وأقولها أيضا لكل من تولى أمرا من أمر هذه الأمة ثم غلب عليه شيطانه وأراد أن يعود بالأمة إلى الوراء وأن يحيي النظام أو ينتج النظام البائد القديم، ثكلتك أمك لن تصل إلى ما تريد إن شاء الله.
أقول للذين أطلقوا النار على أولادنا في العباسية، على أولادنا وإخواننا في محمد محمود، على إخواننا في مسبيه، على إخواننا في كل مكان، على إخواننا في التحرير، أقول لهم ثكلتكم أمهاتكم.
جزاكم الله خيرا. فضلت الشيخ علي، تقول لي مين ويحك أو ويحكم، ويحك أو ويحكم.
والله يعني أنا أقولها للأستاذ إبراهيم عيسى، أقول ويحك أستاذ إبراهيم، أنت اتهمت الشعب المصري كله بالعمى، وهذا خطأ فادح. عرضك في الحدث عجبني جدا، أنا من المعجبين جدا بطريقة أدائك، لكن للأسف الفكر أختلف معك 100%. وأقول لك ويحك، فإن الشعب المصري مبصر ويفهم، وإذا وقف خلف مرشح يعلم من هو المرشح، لا من شخصه ولكن من فكره. ولا ما انتش متفق معايا ان انت خلطت بين البصر والبصيرة؟
ترحمني.
يعني اقول لوزارة المسؤولين في وزارة الداخلية ويحكم، اين انتم من مسؤولياتكم عن امن هذا الشعب وامانه؟ واقول للمجلس العسكري ويحكم، اين انتم من موقفكم امام الله عندما وكلت اليكم امور الشعب ثم تركتموه يغرق في دمائه؟ واقول لكل من استطاع ان ينقذ مصابا او يحيي نفسا، اما بمنعها من الوقوف في مكان غير مألوف ثم فرط في هذا، اقول له ويحك، لماذا صمتت عن اداء النصيحة؟
شكرا. بس جابوا لي من الكنترول حاجة سريعة كده تحت عنوان امسك فلول، لعلها منسوبة للنائب محمد البلتاجي، مش عارف، لكن هقول اللي فيها لانه لعلنا نستفيد. مصادر متعددة تؤكد انه تم حشد البلطجية المأجورين خلال الايام الثلاثة الماضية بقصد انهاء التواجد امام وزارة الدفاع باي ثمن. بين قوسين حامل آلي ياخد 3000 جنيه، حامل خرطوش ياخد 2000 جنيه، قاذف حجارة ياخد 200 جنيه. وكانت الأولوية لاختيار البلطجية الملتحين، وتم تمريرهم من كمائن وسط القاهرة رغم السلاح الواضح الذي يحملونه، وقاموا بالهجوم قتلا وتنكيلا بالمعتصمين لإجبارهم على الرحيل، كما توجهوا بأسلحتهم نحو أهالي العباسية قتلا وتفزيعا من أجل الوقيعة بينهم وبين الصوار، خاصة أنهم ظهروا أمامهم باللحية والهيئة السلفية الخادعة أو الكاذب، ليتحول الدعم الخارجي الذي كان يفرض على العباسية من خارجها من أبناء مبارك بن قوسين إلى حالة ذاتية دائمة من الكراهية للثورة والرغبة في الانتقام من الصوار. معلش نرجع لحضرتك ونقول ويحك لمن؟
إلى الدكتور كمال الجنزوري ووزارته. ألا تريد أن تختم عملك بصورة أفضل من ذلك؟ ويحك.
نقول لمين؟ من أنت أو من أنتم؟
نقول لمن يريدون إحباط المصريين وإجهاض الثورة، من أنتم؟ فإن شعب مصر لم يعد كما كان، وإن شاء الله جل وعلا مهما سلطتم عليه إعلامكم، ومهما سلطتم عليه كذبكم، ومهما سلطتم عليه بنادقكم، فإن شعب مصر إن شاء الله سبحانه وتعالى سينجو بثورته، وسيجعل الله له حكومة من أهله تحافظ عليه وتحافظ على مصالحه إن شاء الله.
أقول الأقلية التي تريد أن تملي إرادتها على الأغلبية، من أنتم؟ وأقول لمن يريدون أن يجردوا شعب مصر من هويته الإيمانية ومن حضارته وعراقته، من أنتم؟ وأقول لمن يريدون أن يفرضوا على شعب مصر عمالة وتبعية لشرق أو لغرب، من أنتم؟ لا تستطيعون أن تعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء.
أقول للذين يشككون في شرعية مجلس الشعب، من أنتم؟ أقول للذين يشككون في شرعية مجلس الشورى، من أنتم؟ أقول للذين يشككون في شرعية أي تشكيل للجنة الدستورية لإنشاء الدستور، من أنتم؟ من أنتم؟ ثم من أنتم؟ ثم من أنتم؟ أنتم تعرفون أنفسكم.
شكرا. شيخ علي، تقول لي مين خسئت أو خسئتم؟
أقول لكل إعلامي ولكل إعلامية، تنصل من الرسالة التي يحملها الإعلامي وهي صدق توجيه الأمة إلى ما يصلح شأنها، أقول لمن انحازوا ولمن عادوا الإسلام والطيارات الإسلامية، أقول لهم هذه الكلمة التي لا أريد ترددها، أقول لهم خسئتم.
فضل.
يعني أقول يعني لو استطعت أن أحدد اسما بعينه أتمنى أن أقول خسئت يا توفيق عكاشة عندما تحاول أن تصيب الأطهار والأبرار في أعراضهم كذبا وزورا وأنت تعلم ذلك، وخسئت يا كل أمثاله من العلمانيين في مجالات الإعلام وفي غيرها، خسئتم عندما تريدون أن تغبروا وأن تصيبوا أعراض الأطهار والأبرار من المخلصين الساعين بقوة إلى إعادة هوية مصر، خسئتم ولم تستطيعوا أن تصلوا وجهك.
خسئتم يا من صدرتم مشاكل الشارع إلى البرلمان، وأنتم تعلمون علم اليقين أن هذا الشعب الطيب المسالم الذي لا يعرف وظائف مجلس الشعب ووظائف الحكومة وأن يفرق بينهما، يا من فهمتم الناس أن الإخوان والسلفيون الذين حازوا على أكثر من 70% من كراسي البرلمان هم السبب في تعطيل حل هذه المشاكل، خسئتم ثم خسئتم ثم خسئتم، وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
نقول لمين كفاكم أو كفاك؟
نقول لمن يريدون إحداث الوقيعة بين الشعب وبين برلمانه بغرفتيه الشعب والشورى، كفاكم، فإن اللعب بالنار سيحرقكم ويحرق البلد بأكملها، كفاكم.
أقول للذين ينتهزون فرصة غياب الإسلام والضمير الحاكم، كفاكم نهبا لأموال الأمة. أقول لمن يسعون الآن للمصالحة مع المجرمين على حساب الأمة مقابل فتات ليفوتوا فرصة محاكمتهم، أقول كفاكم هدما وهزلا. وأقول للذين يحاولون تعطيل مسيرة الأمة نحو الديمقراطية ونحو وصولها إلى الاستقرار، كفاكم هزلا وكفاكم هدما. وأقول للذين يعملون في الخفاء بأنفس مليئة بالحقد ومليئة بالسموم، كفاكم، فقد تحملت الأمة منكم كثيرا، والله تبارك وتعالى يراقبكم وسيحاسبكم في الدنيا والآخرة.
أقول للذين يحبون أنفسهم ويكفرون بهذا البلد، أقول للذين يحبون أنفسهم ويكيد الكيد لهذا البلد، كفاكم. أقول للذين يكرهون هذا البلد، كفاكم. أقول للذين يسيئون لهذا البلد، كفاكم. وأقول لكم إن مصر كنانة الله في أرضه، من أرادها بسوء قسمه الله، كفاكم.
نقول لمين أفق أو أفيق؟
نقول لشبابنا أفيقوا، شبابنا الموجودين في العباسية تحديدا، قل أفيقوا، فإن ما أنتم مقدمون عليه الآن ليس في صالحكم وليس في صالح الدعوة وليس في صالح مصر. عودوا إلى كلمة شيوخكم، عودوا إلى ميدان التحرير، ولنصدر جميعا عن رأي العلماء مجتمعين لا عن رأي شخص واحد، ربما يحركنا بخطأ تدفع الأمة بكاملها ثمنه.
أقول للصادقين من علماء الأمة، أفيقوا وارتفعوا إلى مستوى المرحلة، أفيقوا وارتفعوا بالأمة إلى مستوى الإفاقة الحقيقية لتدرك عدوها من حبيبها. أقولها لأئمة المساجد، وأقولها للمعلمين، وأقولها لكل مخلص في هذه الأمة. لا يكفي أن تكون مخلصا، وإنما أفق لكي تكون معلما ومربيا وهاديا ومرشدا وناصحا وموقظا. أفيق.
أقول لإخواننا العرب أفيق. إذا ما صلحت مصر صلحت سائر البلدان العربية، وإذا ما كانت غير ذلك فاللهم تبارك وتعالى سلم. أفيق.
نقول لمين جزاك الله خيرا أو جزاكم الله خيرا؟
نقول لشيوخنا الأفاضل الكرام الذين تطوعوا في الفترة الماضية بتوجيه الناس وتعليم الناس وساهموا في هذه الثورة، نقول لكل شيوخ المسلمين في هذه الفترة، نقول جزاكم الله خيرا عن أمة الإسلام، ونسأل الله جل وعلا أن يحدث بمصر تغييرا طيبا حميدا إلى الإسلام، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا.
أقول لكل مخلص يسعى إلى تبصير الناس بحقيقة أعدائهم، وأقول لكل مخلص ولو من البسطاء يسعى إلى نصرة أصحاب المشروع الإسلامي جزاك الله خيرا، وأقول لأصحاب المشروع الإسلامي اثبتوا، فالله تبارك وتعالى ناظر إليكم ومطلع عليكم وسيجزيكم عن أعمالكم خير الجزاء، جزاكم الله خيرا.
أقول لإخواننا الذين يصلون الليل بالنهار، يصلون الليل بالنهار من أجل إنجاح مشروع النهضة الإسلامية بأي طريقة مشروعة كانت، أقول لهم جزاكم الله خيرا، ونفع الله تبارك وتعالى بكم وحقق لكم ما تصبون إليه من أجل مصر، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا أجمعين.
جزاكم.
تدعي لنا بقى دكتور حمدي، تدعي لنا فدية.
حاضر.
تفضل.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الولي الأعلى إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك لمصر الأمن والأمان. اللهم إنا نسألك لمصر وأهلها الأمن والاستقرار والأمان. اللهم رد عن مصر كيد الكيدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وتدبير المدبرين. اللهم اجعلها في حفظك وصيانتك يا رب العالمين. اللهم احفظ أهل مصر أجمعين واجعلهم في حماك إلى يوم الدين، إنك أهل ذلك والقدر عليه. ونسألك يا رب العالمين أن تحقن دماء إخواننا السوريين. اللهم احقن دماء إخواننا السوريين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه من عذاب وعناء، وخذ بناصيتهم إليك، و عليك بطاغيتهم فإنه لا يعجزك، وأرنا فيه عجائب قدرتك، إنك أهل ذلك والقدر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. شكرا ضيوفنا الكرام، شكرا إخواننا المشاهدين. لعلنا يعني لو تجاوزنا بندعو لمن تجاوزنا في حقه، وبنقول له غفر الله لنا ولك، وبنقول له سامحنا، وندعو الله عز وجل أن يغفر لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.